بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي بحث في الفروع، أي التمذهب للعلامة صالح بن أحمد رحمه الله. نعم، قال السلفي في الرد على قول المقلد: حتى تكون على الصراط المستقيم لابد أن تقلد أحد المذاهب الأربعة، حتى تكون على الصراط المستقيم، يعني كأن الصراط المستقيم صراط الأربعة، والمغضوب عليهم والضالون غير الأربعة. نعم، قال السلفي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السلفي: تجنب السب والشتم الخالي عن الصدق، لأنه ملجأ العاجزين عن الحجة. قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين عجزوا عن الحجة: إنه كاذب، ما علمهم أنه غير كذوب وساحر وكاهن، كما قيل للرسل عليهم السلام من قبله صلوات الله عليهم،
مثل ما قال تعالى: كذلك مات الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يا أخواني، انتقاص أهل الحق سنة كونية موجودة في كل العصور. من هنا الشيخ أو العالم أو المتصدر الذي سيقف عند سب الناس له لن يواصل دعوته. اليوم أنا متضايق جدا، ليه فلان سبني؟ اليوم أنا متضايق جدا، بعتذر عن درس، ليه نفسيتك شوية متغيرة؟ لأن فلان رد علي وأساء الأدب إلي. اليوم أنت من قصيره خذ نفسك وتعبد الله عز وجل، فإنك لا تصلح لهذا الطريق. هذا الطريق مليء بالأشواك ومليء بالأشواق إلى ما عند الله، وبالأشواك ابتلاء في ذات الله. هذا طريق مليء بالأشواك وبالأشواق، كاف كي كاف قاف، مليء بالأشواك. ما سلك أحد، لا سيما أهل السنة، ما سلك أحد سبيل النبي والصحابة إلا أوذي. يا بني إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى. تمام، هذا هو ألف لام ميم. أحسب الناس يتركوا يقول أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أول كلمة سمعها النبي في الدعوة يا أخوان، لما انطلقت ورقة خديجة بالنبي إلى ورقة بن نوفل، أول كلمة سمعها: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك القوم. فأنت تنظر سبا وشتما وطعنا وكذا، اجلس في بيتك. أعصاب نفسيتي؟ لا، نفسيتك والله ما تجل على هذا الكلام. كل ما يطعن فيك أكثر، وكل ما يسب فيك، وكل كذا، هذا طريق سلكه الأنبياء. ربما نحن ما نجد عشر ما وجدوا الأنبياء. من فينا وجد قوما يجعلون أصابعهم في أذنهم ويستغشون ثيابهم ويعارضونك؟ من منا ألقي في النار وجمعت له النار وألقي فيها؟ من فينا قتل؟ من فينا؟ كذلك الأنبياء، ساحر، كذاب، مجنون، شاعر، كل هذا كائن، كل هذا قاله الناس في الأنبياء. إذن نحي مادحا وقادحا، نحي مادحا فلا تغتر، ونحي قادحا فلا تمل وتيأس وتجرد. نحي هذا وذاك. أما أن تجعل دعوتك من الذي أثنى عليك ومن الذي ذمك ومن وان، لن تستمر. المهم أنت أقم عن نفسك شاهد من كتاب السنة بفقه السلف الأمة بس، وانظي لو ما تبعك أحد، لو كل الطلاب دول مشوا، تمام، ولا تبالي، مشوا بحق ولا باطل، مشوا بحق إذا رجع نفسك، مشوا بباطل هذا قسمهم. يبقى ما تبالي، واحد اليوم يقرأ عليك، واحد اليوم بجلس هنا، واحد اليوم بجوارك، واحد اليوم، ولا تبالي، ما تأمن. لا الشيخ يأمنه الطلاب فقد ينتكس، ولا الطالب يأمنه الشيخ فقد ينتكس. شيخ منتكس، طالب منتكس، ده موجودة وهتبقى إلى يوم القيامة، هتبقى إلى يوم القيامة، شيخ منتكس، طالب منتكس. أحد المشايخ من يعني بيقولنا بعض الإخوة من وقت قصير، يعني مثلا أمس ولا أول أمس ولا ما أدري، المهم هذا الشيخ يعني كان بينه وبين علاقة يعني حميمة، وإلى الآن أنا أظن عن السنة، وحتى لو بينا بعض أخطائه عادي كأخطاء أهل العلم ما في مشكلة. ففي لقاء مباشر دخلوا عليه مباشرة قالوا له واحد قالوا بسمع الشيخ شام البيري وكذا، فماذا تقول فيه؟ تمام. فقال والله عافيني من هذا السؤال، طيب أنا بسمع يعني أسمع له يقول حدادي. قال لا عافيني من السؤال، لكن أنا لا أظن أنه حدادي، بس عافيني من هذا السؤال، أنا لا أظن أنه حدادي. طبعا ويعلم كما يعلم اسمه أنني محارب الحدادية، مش تمام. يعني مشكلتي أنني مثلا قد أتعقب في بعض المقاطع. طيب هو قاعدته تعقب الفوزان، هو نفسه يقول كده فلان علان عادي علماءنا وتعقبوا ما في مشكلة، يعني قل أن يخلو من تعقيب له على المشايخ والعلماء. طيب إيه المشكلة؟ تعقبني بحق جزاك الله خير، ولا إشكال أبدا، ولا إشكال. واضح إخوان؟ فهذا هو يعني هذا أمر. أنا واحد يطعن فيه الليل والنهار بقى، مش مثلا حتى بيقول دعفوني الليل والنهار، هذا الحداد هذا الحداد. لكن الحقيقة وأنا ما قرأت له كثيرا، بس أعرف نعى السنة، اللي عارف نعى السنة كل مشكلة عندي إن يطعن فيه، بس إنما هو تحسبه على السنة. طيب جاء كتابه نطبعه يا إخوان، الإخوة يقولون نطبع هذا الكتاب عشان في ترجمة العلامة الربيعي. اطبعوه وزعوه عادي ما في مشكلة، مشكلته هشام البيري بس، ده اللي أعرفه. طيب هشام البيري قد يكون سمع عنه ما سمع منه، خلاص خلاص هو ده اللي وصل. لكن أنا أحذر من هذا، أقول لا تطبعوه، لو يتكلم هشام البيري، هشام البيري مو بالسنة ولا غير ذلك، طالما أنه ما بلغه شيء، موجة هوجة طلع منه كذا وكذا وكذا. يبقى فيه لازم نتحكم إلى أصول. أنا ما أقول واحد تكلم فيها والحدادي هذا لا، ده سني عادي سلفي وتكلم فيها الليل ونهار، إذا ذكر هشام يبقى الحدادي حذروا منه، بس مثل اقتنع بكلام ناس أو ظن كلام ناس أو إلى آخره على إن حدادي فوثق فيه، ما بحث لم يبحث، يبقى هذا أخطأ في ذلك، ولا ينبغي من طالب علم يبنى على لكن ولو، بس خطأ يخرج من السلفية. يبقى أنا أحمد بن حنبل، لو أنا أحمد بن حنبل اشتهرت إمامتي في الأمة وجاء من يطعن فيها يبقى اتهموه على السلفية، إنما أنا ما تتهم الناس علي بالسلفية يعلم ولا يعلم، ثم أنك طويل بعلم يعني مت بالقدر الذي تمتحن الأمة بك، لست بالقدر تمتحن الأمة بك. هذا يقول هذا يقول، لكن والله لو عرف المنهج وعرف وأصر على ده صاحب هوى هشام أو غير هشام أو طويل بعلم أدنى طالب علم، لو تكلمت فيه بظلم وهوى أنت صاحب هوى، ما تكلم يا أخي. لو تكلمت في الأشعار بهوى ضللت، لو تكلمت في الخوارج بهوى ضللت. مش احنا راضين على هذا رسلان لأنه قال يا هاني صفيح ولا ما أدري أنت كلب النار؟ طب واحنا لما بنرد على هذا انك لا تعين من النار ندافع عن الخوارج ولا ندافع عن معتقد اهل السنه والجماعه في المعين نشهد له بنار او بجنه؟ يبقى القضيه قضيه اصل. وحيد عبد السلام لما طعن في رسلان وقال في رسلان كيت وكيت، احنا رددنا على وحيد، ولكن ليس تبرئه لرسلان، ليس دفاع عن رسلان، ولكن ماذا؟ ولكن رد على وحيد في تجاوزه. فالحق حق أن يتبع. هذا الطريق كما قلت مليء بالأشواك، عقبات ليل نهار، سب شات مطاع، طالب ينتكس طالب يروح، ممكن اليوم اللي بتربى على يديك غدا يتكلم فيك عادي. هذا استعد لن ينتهي دين بانتكاسة شيخ، ولن ينتهي دين باستكاسة طالب. إذا كان هذا الطريق لله وداعيا إلى الله فلا تنظر إلى عباد الله إلا علاقة سببية ودعوة بينك وبين الناس، إنما علاقة بقى مدح وقدح وكذا أبدا. ولو خالفك طالب بحق أحب إليك ممن لا يخالفك ويتعصب لك في باطل، بالعكس هذا أحب إليك. ليه؟ لأن هذا انتفع، بس بشرط أن يكون هذا بحق وبعلم وبعدل، تمام؟ مش القصد إلى المخالفة، لا، إنما الكلام في مخالفة وقعت، مش قصد إلى أني أخالف. فهذا طريق الأنبياء وطريق المرسلين، فالسب والشتم كما قال ابن تيمية يحسنه كل أحد، أما الحجة والأثر والعلم هذا ما يحسنه إلا أتباع الرسل. ولعل الشيخ هذا مرة يعني تضايق إن إحنا تعقب ده بعض الأمور فتضايق يعني إن ما كانش أهل السنة بيتعقبوا بعض والناس هتقول إيه. قلنا له بس أمر بسيط جدا خلاص ومو بلازم إن أنا أرجع عن تزكيه فلان أو علان ممن زكيته مو بلازم لا نلزم العلماء ما ألزموا. قلنا العلماء ما ألزموا أنت الذي ألزمت أنت الذي قلت في بعض من انتقدته سناءاتك القديمة تراجع عنه مع أنه يقول أنا كنت أنا صغير وأنا وأنا في بداية الطلب قال لابد تظهر التراجع. ألا يبقى من الذي اشترط أن من أثنى على رجل لازم أن يتراجع عنه ويعلن ذلك خصوصا إذا كان هذا الرجل اليوم على موقعك على موقعك الثناء على موقعك والإخوة معك على موقعك لكن مع ذلك تخرج من السنة أبدا 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 تلاحظ ملاحظة ماذا ملاحظة مخالفة للمنهج لكن تخرج من السنة هذه مسألة أخرى لا تتدين الله بهذا واحد يتكلم فيك واحد مثلا كذا تخرج من السنة هل هذا هو الضابط الصحيح أبدا ما هو الضابط الصحيح. نعم
شيخنا بارك الله فيكم بالنسبة للأسباب يعني التي تعين الداعية إلى الله عز وجل على تحمل الأشواك
الرحلة للأشواق كلما ازداد شوقك هان عليك شوقك كلما ازداد شوقك واحتسبت ما عند الله سبحانه وتعالى وأن عملك لله عز وجل وأن ما عند الله خير وأبقى تحملت أشواكك فإذا ازدادت أشواقك تحملت أشواكك ماذا عسى ماذا عسى أن يكون من هذا من أخرج أخرجوك من جنة لا أخرجوك من رضا الله صار مسخوطا عليك لا طب رفعوا بهذا إذا قدر إن الله أذكر مرة كنا في محنة شديدة أرسل لي أخ إلى أن ما أعرفه لكن أرسل لي كلمة كانت جزاه الله خيرا يعني كانت نعمة المعين قال لا حرمك الله من لذة الأذى في سبيله جزاه الله خيرا إذا الأذى في سبيله له لذة نحن في سعادتنا وعلمتها الملوك لجاردون عن بسيه فالذي يصبرك على عقبات هذا الطريق هو ماذا؟ غدا ألقى الأحبة محمدا صح الحساب الأجر عند الله عز وجل شيء واحد هو الذي غمك وهمك أن تغضب الله أن ترضي الناس بسخط الله أن تتحول عن هذا المنهج تكون عالما به ثم تجامل به أن تعلم أن هذا الطريق تلك طبيعته فيهون عليك تلك الطبيعة أنت متصدر خذ ميراث النبوة شوف بغنمها وغرمها انت مش على منهاج النبوة مش وارث النبي توارث من النبي ورثت العلم بس ورثت الابتلاء ورثت العلم ورثت الابتلاء هذا طريق خذه بجملته ان اردت ان تكون وريثا للرسول بحق خذه بجملته خذه بوضع سلة الجزور على ظهره خذه بترضي من احب البلاد اليه خذه بإيذاء اصحابه خذه بكل هذا يذهب إلى طائف ما تستقبله يذهب إلى كذا ما تستقبله ضاقت به الدنيا ونزل عليه ملك الجبال نزل جبريل وملك الجبال وقال إن شئت يعني في وقته بقى إن شئت أن تأمر فيطبخ عيني أخشبين لفعل قال لا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك بشيء وكا فهذا طريق خذه خذ ورثته برمتها العلم والابتلاء العلم والابتلاء حسب الناس يتركوا يقولوا أمنا وهم يفتنون لا تكن من الذين قالوا فيهم ومن الناس ما يقولوا أمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذابها ومما يعين على ذلك توقع أعلى الابتلاءات فإن لم تأتي وجاء نصفها فتكون قويا مما يعين على سلوك الطرق معرفة الطبيعة وبالتالي لو أنا عارف أن الطريق ده طريق فيه حفريات وطريق فيه كذا كذا وأنا مستعد له خلاص أنا مستعد وعندي همة أن أنا هذا الطريق فيه عقبات وفيه كذا لابس تمام كذا فوجدت إذا بهم يرصفون الحمد لله أو رصفوا نصفه لو رصفوا فيه 10 متر يا الله الحمد لله استريح إنما لو أنت توقعت أن الطريق كله مرصوف فوجدت فيه حفريات تعبت هذا هو أمر معروف فهذا الطريق مليء بهذه الأشواك ومليء بالعقبات ومليء ببي إلى آخره، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم. قال ومخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. طب لم يعدون النبي، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، لكن ده طريق تلك طبيعته. ابن تيمية فين؟ أحمد فين؟ أحمد ناصر الخزاعي فين؟ محمد بن نوح فين؟ البخاري فين؟ ده طريق مليء بالعقبات، فلا بد أن تتوقع وأن تحتسب ما عند الله عز وجل. جميعا نحن مسافرون إلى الله، سائرون إلى الله سبحانه وتعالى. فمن تجرد لك بهذا الطريق بالذات، هذا الطريق بالذات، العبادة الخاصة ممكن تتجنب، إنما الطريق ده خصوصا السنة لن تبقي لك، كما قلنا من قبل لن تبقي لك حبيبا أبدا. شوف إذا مشيت على هذا الطريق توقع أن كل أحبابك وأصحابك يا أخوانا مشايخهم معنا، مشايخ كانوا يتمنون أن احنا نزورهم، يتمنون أن احنا كذا، إذا نزلنا عليهم رحبوا بنا شدة الرحاب. طب احنا ماذا صنعنا؟ والله ما في شيء، إلا أن الشيخ فلان أخطأ، لما ده لسه في حاجات احنا أصلا، وما لو نزلنا الحاجات التانية يعني، بس ما فيش وقت. طب ماذا تصنع؟ طب نترك الدين؟ طب نجامل به؟ ولا ماذا؟ طيب ولا ماذا؟ يبقى هذا الطريق توقع في كل شيء، أقرب الناس إليك سيعاديك فيه، فماذا أنت صانع؟ بس المهم حقق طريق، صحح الطريق هذا، املأ قلبك بهذا، اقتدي بمن سبقك، فإن القصص جنود الله سبحانه وتعالى، قصص الصالحين وقصص الأئمة الربانيين جنود، جنود إنسان يثبت بهذا وفي هذا الطريق ويعتبر بحال الماضين، فإذا كان كذلك صبر إن شاء الله. نعم نعم الأصل إيه؟ الأصل مخالفة الشيخ؟ أيوة، يعني العبارة الأصل مخالفة الشيخ؟ هذا زي مذهب ديكارت، الأصل الشك مش اليقين، يعني العكس بقى، الأخ أنا أشك إذا أنا موجود، ديكارت يقول لك كده، فيلسوف هذا، أنا أشك إذا أنا موجود، أنا أخالف الشيخ إذا أنا على الصواب. أنت جاي تخالف الشيخ؟ أنت جاي تتعلم علم، فين وقعت مخالفة؟ نصحت الشيخ وبينت له، مش الأصل مخالفة الشيخ، يعني أنا جاي، يعني أنتوا كلكم قاعدين دلوقتي عشان تخالفوني ولا تتعلموا يا إخوان؟ سبحان الله، هذا أصل معكوس منكوس، مش الأصل مخالفة الشيخ، لا، الأصل الانتفاع بالشيخ. طيب إن خالف الشيخ أخالف الشيخ بس، لكن أجي الأصل يبقى ذا مقصد. وانا كما قلت لكم من قليل، ليس القصد ان تخالف، لكن لو وقعت المخالفه خالف، طب خالفت انصح شيخ، ليه؟ لانه اقرب واحد اليك واكثر الناس جميلا عليك، فاذا كان اذا ما اخطا انت هجرت ونفرت وضللت وبدعت، يبقى انت ما رددت ذره من الجميع. هو صبر عليك، لماذا لم تصبر عليه؟ هو نصحك، لماذا لم تنصح؟ نعم،
في كلمه شيخنا لله،
بينا انتساب العلماء المذاهب زي ما احنا قلنا من قبل، لو لم يكن عندنا انتساب العلماء المذاهب لكان انتسابه بدعة. ليه؟ لان الاصل عندنا ما السنة ما لسم له الا السنة، الانتساب كل السنة، لولا ان الامة في سائر عصورها تمام تسير على خط الا وهو ايه؟ الا وهو الانتساب للمذاهب، انتساب دراسة، هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي، فلو جاء واحد وقال هذا انتساب بدعة يخالف الإنساب إلى السنة، نقول هذا عليه أهل السنة وهذا عليه أهل العلم، بشرط أن يكون الإنساب ليس إنساب عصبية لا تخرج عن هذا المذهب، إنما إنساب إيه؟ دراسة، شافعي حنبلي مالكي، الأمة كلها مليئة. لكن يبقى السؤال يا حسام، خلي بالك، الذي قررته أنا دليل الجواز، ولا تنتقد، لست أنت حامل حمى في السنة وتقول هذا الإنساب ما يصلح، وهل كان أبو بكر حنبليا وهل كان عمر شافعيا، تمام، طالما أن الأمة تلقت ذلك بالقبول ولم تشن أحد من العلماء بمجرد الانتساب، إلزم غرز العلماء. طيب ده دليل عليه، دليل على الجواز، من هنا لا تبدع ولا تضلل. يبقى بقى المسألة اللي هي الأهم، هل هذا الانتساب، هل العلماء الذين انتسبوا الانتساب أوجبوا الانتساب؟ الجواب لا. استحبوا الانتساب؟ الجواب لا. الخلاصة الانتساب جائز، لكن أنه واجب لا. من اللي يوجب الانتساب إلى شافعي أو مالكي أو حنبي أو كذا؟ إن أوجبت الانتساب لشافعي طب ولماذا لا توجب الانتساب للمالكي؟ إن أوجبت أربعة لماذا لا توجب الانتساب إلى الصحابة من باب أولى؟ تكون بكري وعمر وعثمان وهكذا، لماذا؟ وعليه أنا لا أنتسب وأنا لا أبدع من انتسب. أنا لا أنتسب لأن شريعتي ما أمرتني لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب. طيب أنا لا أنتسب لأنني أتبع علماء الذين لم ينتسبوا إلى هذا وعلى رأسهم الأربعة، فالشافعي نسبته السنة، وأحمد نسبته السنة، ومالك نسبته السنة، وأبو حنيفة نسبته السنة، فلم يكن أحمد حنبليا ولهذا لن أكون حنبليا. أنا أختار لنفسي السنة وأبقى عليها وأحيا عليه. طيب دول خلاف السنة؟ لا، ما خلاف السنة، دول فعلوا شيئا مباحا جائزا، واضح إخواني؟ لكن هو واجب؟ الجواب لا. هو مستحب؟ الجواب لا. خلاص الانتساب للسنة هذا الأمر المشروع الفاضل، أن تنتسب إلى السنة، ساب إلى السنة ولا أنتسب إلى هذا. شيخك ابن باز ينتسب حنبلي رحمة الله عليه جزاه الله خيرا، ما فعل محرما ولا شيء، فبنتسب أنت إليه. أنا أنتسب إلى أحمد رحمة الله عليه اقتداء به، فلم يكن أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى بكريا ولا عمريا، فما فعله شيخي جزاه الله خير، ما فعله العثيمين جزاه الله خير، تمام. أنا على ما عليه البخاري وما عليه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكل أئمة الإسلام. هات لي واحد انتسب إلى مذهب غير السنة، ما في. لكن نقول هذا الانتساب لا يقتضي نقصا ولا يقتضي مؤاخذة، يبقى الأمور في نصابه. لا أنت الذي بدعت وقلت خرج من السنة، ولا أنت الذي أوجبت وأزبت ألزمت الناس واستحببت لهم هذه النسب. نعم،
كلمة الشيخ سمين الشيخنا.
نعم،
تكلم عن الصبر على الأذى فيه، في
يعني مهم جدا تناول الأمور بضوابطها، وتناول الأمور بإنصاف، وتناول الأمور باقتداء بالعلماء. أنا الآن أنا لو لم يكن العلماء انتسبوا تبدع بالانتساب، ليه تنتسب غير السنة؟ ما السنة؟ ما الاسم لو السنة؟ لكن هذا لا يخرج عن السنة. أن تنتمي إلى هذه الدراسة، الدراسة أنت شافعي الدراسة، مالك الدراسة، إنما لو انتسبت إلى شافعي الفتوى والعمل ولو بنى لك الحق، لا، هذا انتساب جاهلي. النبي رد المهاجرين والأنصار الانتساب إليهم لما كان على خلاف الأصل، يا للمهاجرين يا للأنصار، قال ما بال دعوة الجهة أنا بين أظهركم، دعوة فإنها منتين، مع أنه يا للمهاجرين يا للأنصار. نعم،
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: فعلى الداعية إلى الله أن يكون صابرا على دعوته مستمرا فيها، صابرا على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل، صابرا على ما يعترض دعوته، صابرا على ما يعترضه هو من الأذى. وها هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوثوا بالقول وبالفعل. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ولكن على الداعية أن يقابل ذلك بالصبر، وانظر إلى قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. كان من المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك، ولكنه عز وجل قال فاصبر لحكم ربك.
هذه لفتة رائعة، هذه لفتة رائعة. إن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، المتوقع يكون يا أخواني فاشكر، لأن نزول القرآن نعمة، لكن جاء إيه؟ فاصبر مثلي وتواصوا بالحق، اشكر بقى وتواصوا بالصبر، لأن من نشر الحق أوذي، وبالتالي لابد من صبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. نعم، هذه لفتة طيبة. نعم،
وفي هذا إشارة إلى أن كل من قاب من هذا القرآن فلا بد أن يناله ما يناله مما الله يحتاج إلى صبر.
الله أكبر، جزاه الله خير، جزاه الله خير. نعم،
وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم حين ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فعلى الداعية أن يكون صابرا محتسبا.
نعم، هذا أمر. وكيف يكون صبرا محتسبا؟ كما قلت لكم، يتجرد عن كل ما يقول قدحا أو مدحا، ما يبالي بهذا. نعم، كأن الناس يتكلمون عن واحد آخر، والله يا أخواننا نشوف بعض المشايخ يرد بعضهم على بعض وده تهم وانت كيف تسنع على هشام بن الحداده والثاني يقول انا ما ادري وكانها انا بتفرج بس. ما شاء الله عليك ما شاء الله شيخ سلفي اتق الله وارجع الى حقك كيف تسنع على هشام بن الحداده. طب انت اصلا كيف ان انت قلت انه حدادي تدين الله بهذا؟ عندك ادله على هذا حتى تحكم ولا لا؟ ماشي كيف تسنع على سيد قطب؟ ماشي ده انتم ما قبلتوا منا الكلام في بكر ابو زيد الذي اظهر الثناء على هذا الرجل وتبنى هذا الرجل ورد على السنه وجهلهم. لا ما شاء الله اخطا بس ما نقول كيت وكي. طيب انت عندك شان بيحدد باي دليل ويحاكم بعضهم بعضا؟ انت بتفرج هو انت هذا اللي يخلون فيك؟ هذا انت بتسنع على شان بي الحدادي وكيف تسنع على الحدادي والاخره؟ كيف هذا سبحان الله حدادي هذا يعني جملة افتراء عظيمة جدا سن يخشى يتكلم في أي أحد سبحان الله إلا بدليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما قولك إن الأئمة استخرجوا الأحكام من الكتاب والسنة إلى آخر ما ذكرت فإن كنت تعني أن الأئمة استخرجوا معانيهما ولم يبق شيء فيهما يفهم منه معنى إنما بقيت حروف كما تبقى الحصالة فهذا ظاهر الفساد ولا حاجة إلى أن أورد الأدلة لإبطاله فمن لازم الحروف أن تدل على المعنى التي وضعت له. وأما إذا تعني وتقول إن معناهما باق كما كان ولكن الناس الآن صاروا حصالة لا يستطيعون فهمهما وهذا مع ظهور بطلانه وعلى فرض صحتي أقول إن من لم يستطع فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فحري ألا يفهم كلام الفقهاء المعقد ككلام صاحب الكنز والهداية من الحنفية وكلام خليل وصاحب العشماوية من المالكية وكلام صاحب الزبد والمنهج من الشافعية وكلام صاحب الإقناع من الحنابلة. والله يعلم أنك غير صادق فيما قلت فكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أحرى أن يفهم لأنه أقصر وأفصح وأوضح ثم إنهما غير مشوبين باصطلاحات المناطقة ككتب الفقه فمن عجز عن فهم الكتاب والسنة فحري أن يعجز عن فهم كلام الفقهاء المعقد ولو عكستم لكان أصوب فالفهم الذي يفهم به كلامهم من باب أولى أن يفهم به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترون أن أحدكم يقرأ علم الآلة والفقه عند المشايخ سنين عديدة ويقرأ التفسير والحديث بدون شيخ بل يقرئه لغيره كما هو مشاهد اليوم. وقال أحمد ابن حصوية
ولذلك ترون أحدكم يقرأ علم الآلة والفقه عند المشايخ سنين عديدة ويقرأ التفسير والحديث بدون شيخ بل يقرئه لغيره كما مشهد اليوم. نعم. وقال أحمد
قال أحمد بن حصروية الدليل لائح والطريق واضح والداعي قد أسمع فما التحير بعد هذا إلا من العمى. إنما خلقتم هذه الكلمات الكبار المجوفة أنت وأمثالك يترهب بها العوام وتصدوهم بها عن العمل بالكتاب والسنة. فالله أنزل كتابه العزيز على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين غير ذي عوج لينذر به الثقلين عربهم وعجمهم ولا يكون الإنذار والتبشير إلا بكلام يفهمه اللاحق كالسابق. فالله حكيم رحيم لطيف بعباده من أن يكلفهم ويحجهم بما لا يفقهون ثم يعاقبهم لمخالفة أوامره ونواهيه كيف يتقونه وهم لا يفهمون ما يتقونه وما يأتونه. قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهل ترى من العقل السليم أن ترسل الأكمه وتقول له امضي إلى بستان كذا وأتني منه بتفاح أحمر والحذر من أن تأتي بغيره وتتجول في الطريق يمينا وشمالا وتتوعده إذا خالف ما أمرته به؟ تعالى الله عما تقولون وما ربك بظلام للعبيد. كيف يصح زعمكم وهو يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأي حجة قامت وأي فائدة حصلت بإرسال الرسل بكلام لا يفقه أحد من البشر إلا أوائل الأمة إلا أن تقولوا أرسلت الرسل إلى الأولين دون الآخرين وما ذلك منكم ببعيد.
قال تعالى: ليتدبروا آياته. والتدبر لا يكون إلا بعد الفهم التام على ما يتدبرون وهم لم يفهموا شيئا. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأي فائدة للعباد في بقاء القرآن وحفظه وهم لم يفقهوا منه معنى حرف واحد. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر على ما يتفكرون ويعتبرون وهم لم يفقهوا شيئا منه. صدق الله العظيم وأنتم الكاذبون. لا شك بأن فقه القرآن والحديث باق مستمر لما سبق ولما أخرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية أفقه
فرب
مبلغ،
نعم،
فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية أفقه: وقد بوب البخاري للشطر الأخير بابا فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الحديث هو الذي يدحض زعمكم الفاسد، لأنه أفاد بأن بعض المبلغين أوعى له من سامعه. قال العلماء: معناه قد يأتي في آخر الزمان من هو أفقه من سامعه. وصرح المهلب بهذا اللفظ ذكره عنه ابن حجر في فتح الباري. وهذه الأدلة تبطل زعمكم الخاطئ من كون كل حامل للقرآن والحديث كصندوق اللهو المحدث الذي يحفظ الألفاظ التي ألقيت عليه ويؤديها ولا يفقه منها شيئا، والسامع له ما كسامع أصوات الحيوان يسمع الصوت ولا يعلم منه معنى. فأما الكتب الفقهية التي بأيديكم اليوم وتنسبونها إلى الأئمة البراء منها، هي بالحقيقة ليست للأئمة ولا لتلامذتهم سوى كتاب أو كتابين أو ثلاثة لبعضهم، وهي مع قلتها مهجورة. أما المستعملة الآن عندكم البالغ عددها الألوف فهي للمتأخرين، متونها وشروحها وحواشيها لمجتهد المذهب ومجتهد الفتوى، وهلم جرا. وصرتم تبسطون وتختصرون في الأحكام كيف شئتم بدون ملاحظة الدليل، إنما تلاحظون أشد الملاحظة لقواعد المذهب وهو دليلكم الأكبر، ثم نسبتم الجميع إلى الأئمة لتروجوا بها مذاهبكم المحدثة بعدهم، لعلمكم أن الناس يظنون بهم الخير.
الحقيقة هذه مسألة مهمة، يعني وقال العناية بقواعد المذهب وكذا صارت أكثر بكثير من العناية بقول الإمام، وبناء على قواعد المذهب قد يشتهر في المذهب القول على خلاف الإمام إمام المذهب، ثم ينسبون ذلك المذاهب الأربعة وينسبون ذلك إلى إمام: هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب أحمد، هذا مذهب مالك، لعلمهم أن الناس يثقون بماذا؟ يثقون بهؤلاء الأئمة الأربعة. وكما قلنا هي مسألة خطيرة الحقيقة تحتاج إلى غربلة بالواقع العمل اللي احنا يعني وجدناه فعلا أن هذا يحتاج إلى غربلة يا أخوان. وكما قلت لكم التفريق بين أقوال منتسبة إلى المذهب وأقوال منتسبة إلى الإمام، فقد يكون عبر قواعد المذهب وأصول المذهب تنتج أقوال على خلاف أقوال الأئمة أئمة المذاهب، وده كثير جدا جدا جدا. نهيك عن المسائل العقدية التي دخلت المذاهب لما تكلم بها بعض المنتسبين المذاهب على مذهب الأشاعرة المتردية الصوفية، فدخلت في جملة المذاهب السنية فرجت على الناس، ويقال هذه المخالفة العقدية إنما هي مذهب أحمد، مذهب مالك، مذهب الشافعي. نعم، لكن في ملاحظة فاتت الحقيقة، يعني فيها إجمال من الشيخ، يعني بيتكلم بيقول: أقول إن من لم يستطع فهم كتاب الله وسنة النبي فحري ألا يفهم كلام الفقهاء المعقد ككلام كذا وكذا. طبعا ليس كل الناس تفهم كتاب الله، تفهم سنة رسول الله، لابد من العلماء، لازم نفهم كتاب السنة بالعلماء. فالشيخ يقول يعني الله عز وجل أرسل الرسل، أنزل كتب، القرآن واضح، لو كان في القرآن ما لا يعقل يعني معناه لما قامت به حجة على الناس. صحيح هذا لدى العلماء، لكن لنعلم أن في القرآن وفي السنة ما لا نعلم معناه ولا نعلم حكمه إلا بالرجوع إلى أهل العلم، هم الذين يوضحون. فبقى الإحالة ليست على كتاب السنة فقط يا أخوان، الإحالة على كتاب السنة بفهم سلف الأمة، لا بد نضبط هذه الإحالة. الإحالة الحقيقة هذه الكلمة أو هذا الضابط لا يدندن عليه الشيخ كثيرا، يعني ده الشيخ يدل على كتاب السنة. طب فهم سلف الأمة فين؟ فهم العلماء فين؟ لكن ليس علماء معدودين، هذا الذي نقول، يبقى فهم العلماء بمجموع الأمة ليس علماء معدودين. نعم.
قال: وهذا أصل عظيم للشيطان يوحيه ويوجسه في قلب كل مبتدع، الأول حين يبتدع بدعة يأمره أن ينسبها إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو أشراف الناس الذين اشتهروا بالعلم والفضل لكي تروج له، ولو لم ينسبها إليهم لم تقبل منه بدون دليل. ثم إذا اعترض عليكم سني قائلا إن عملكم هذا بدعة لا أصل له من الكتاب والسنة قلتم أنتم أتباع
يعني المبتدع. أذكر كم في منشور في حكم زيادة الصلاة سيدنا في الأذان للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أخواني ورأى بأكملها، قال فلان قال علان قال فلان قال علان من المذاهب حتى وكأن الأمر أصل لا ينبغي أن تخالف. منين جابوا الورق دي يا أخوان؟ أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، حتى يعلقونها في المساجد. طبعا بيدخل سلفيون، ولو المؤذن قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله هيمسكوا السلفي، تعالى منين جبت هذا ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فطبعا بعض المؤذنين يفهم والبعض لا يفهم، فوزعوها. أحد الإخوة صورها لي من مدينة 6 أكتوبر ورقة كده معلقة في ماذا مشروعية زيادة سيدنا على الأذان، ورقة كم. الرجل قال له تعال اقرأ الورقة دي، ما عنده علم يناقش، تعال اقرأ الورقة دي. ورقة دي مليانة بقى، مليئة بإيه؟ قال فلان قال علان من أتباع المذاهب الأربع، لا قال مالك ولا قال أحمد ولا قال أبو حنيفة ولا قال شافعي ولا قال بخاري ولا قال أوزاعي، كل الأسماء اللي يرتبها إيه؟ الأسماء الغريبة هذه أتباع المذاهب اللي إيه؟ الأربعة، قال الرملي قال الحقفي حاجات كثير كده، أسماء كثيرة. المهم أن الورقة تمتلئ أن دي أقوال العلماء، أقوال دل على معنى، أقوال كثيرة ليست دل على المعنى. المهم أنهم يجهزون هذه العدة. منين أتوا بها يا إخواني؟ أتوا من المذاهب الأربعة، سمع الأحاديث مقطعا في التوسل، فجاب التوسل ابتداء كده. التوسل مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة. قال ابن عبدين كذا، قال ابن قدامة الحنبلي، قال فلان الشافعي، رتبوا وهيئوا المذاهب الأربعة في التوسل. يبقى من الذي يخالف؟ الوهابي، هذا الوحيد الذي يخالف ذلك هو الوهاب. إنما دي مذاهب الأمة، وهؤلاء يبدعون ويضللون، ودي مذاهب الأمة. إذن بدعوا الأئمة الأربعة. فمسألة الحقيقة الخلط بين المذهب بالمعنى الإصطلاحي ومذهب الإمام مسألة صعبة صعبة. صدق شيخنا لما قال نسينا كلام الإمام، وأما حاجة نأتي به بالمتأخرين بقى المتن والشروح والحواشي ومش عارف ايه، وهذا مخالف الأصل على قاعدة المذهب ده قياسا على كذا ده كذا، انها انتشرت الكلمات ويقتهدت ايه ويقتهدت قد تكون مرجوحة او مردود. نعم.
ثم اذا اعترض عليكم سني قائلا ان عملكم هذا بدعة لا اصل له من الكتاب والسنة قلت
الذي جاء الذي صنف كتابا في جواز عزل السلطان بغير مكفر، ملأ الكتاب نقلات، ملأ الكتاب نقلات، من انجبها هذه النقلات؟ من إمام واحد على يد إمام واحد من السنة؟ أبدا، أتباع المذاهب. نعم.
قال ثم
نعم. ماذا؟ غير المشاهير المعروفين بتحرر السنة لا تقرأ له، اقرأ النووي، اقرأ طحاوي، اقرأ لأولاء ابن عبد البر المالكي، النووي الشافعي، الطحاوي الحنفي، ابن قدامة الحنبلي، الناس المعروفة بتحري الدليل ومشهورة كتبهم أو كذا، بينقل المذاهب بإنصاف لهم وعليهم. عالم مقلد المذهب هذا ليس بعالم، هذا اسمه ماذا؟ اسمه مقلد عامي، هذا مو بعالم. العالم اللي يحفظ المذهب ويفتي به ليس بعالم، ده حالة جائزة عند بعضهم لمين؟ للعامي. إنما كيف يفتي؟ كيف يفتي؟ اللي يحفظ المذهب ما يفتي، اللي يحفظ المذهب ما يفتي، ما يصير عالما أصلا. قال ابن عبد البر أجمع على أن المقلد لا يسمى عالما، ما يسمى عالما. فاللي يحفظ المذهب ويفتي به ليس بعالم، ولا حيلة يتكلم في دين الله أبدا. يتكلم في دين الله يكون عالما بالأدلة، بفهم سلف الأمة. ما في المقلد كيف يفتي يا أخواني؟ المقلد لا ينقل فتوى، كيف يفتي المقلد؟ لا يجوز أن يلقي فتوى. يعني واحد مثلا راح للشيخ العالم وقال له أنا طلقت مراتي ثلاثا، قال واحد أو انطلقت مراتي قلت أنت طالق فقال خلاص واحد. فهذا المقلد تاني يوم واحد قال له الله يا شيخ أنا غضبت اليوم على مراتي وقلت أنا انطلق ثلاثا. قال له بس أنا عندي الخبر، أنا أمس كنت رحت للشيخ قلت له أن زوجتي أنت قلت لزوجتي طالق ثلاث مرات وقال له واحد، فأنت خلاص واحدة خلاص ثلاثة خليهم لواحد، وأنت عملت ثلاثة تبقى واحد، لأنه ما يفرق بين أنت طالق وبين أنت طالق ثلاث، المجموع ثلاثة. لكن هذه مسألة وهذه مسألة، أنت طالق ثلاثا يقع ثلاثا بالإجماع، أنت طالق بلانظر هل يريد في الثانية والثالثة تأسيسا ولا تأكيدا. إن أراد تأسيس يعني يقصد الثلاث طالق فهي ثلاثا بالإجماع، وإذا أراد أنها طالق مرة ثم أكد ذلك مثل ما قال النبي فنكاحها باطل يؤكد هذا. ومثل ما كان يقول شيخنا ابن باز أعطيني ريال، هو ريال واحد، مش ريال وريال وريال. ولهذا مذهب الشيخ إنه إذا فصلت أنت طالق ثم طالق ثم كذا أنت طالق ثم إنك طالق ثم أن هذا يقع ثلاث، بينما الشيخ يرى أن ثلاثة تقع واحد، يعني الشيخ ما عنده فصال في الثلاث، لو قال طالق ثلاثا عند الشيخ يقع واحد، لكن لو قال أنت طالق هذا يقع واحدة ما لم يقصد الثلاث، لكن لو قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أو أنت طالق وطالق وطالق سيقع ثلاثا عند الشيخ. فنقول هذه والكلمة مجموع ثلاثة، بس ثلاثا غير طالق يسأل عن نيته هل يريد واحدة أو يريد ثلاثة. فهذا العام نقل أنه بالأمس استفتى الشيخ وقال له طلق يقع واحدة، لأنه ما عنده تفريق بين هذه الصيغ أصلا. فلهذا نص العلماء أن المستفتي العامي لا ينتقد مفتيا ولو ظن أن المسألة واحدة، لأنه ما يدر عن فروقات المسائل، ما يدر عن إيه الفروقات في المسائل فلا ينتقد. كيف بقى ينتقد شيخا يفتي إذا كان هذا العامي لا ينتقل إلى مفتي بفتوى التي أفتى العلماء بها، كيف ينتقل يا شيخ يفتي؟ فهذا ما يجوز. نعم.
ثم إذا اعترض عليكم سني قائلا إن عملكم هذا بدعة لا أصل له من الكتاب والسنة قلتم أنتم أتباع المبتدعة بناء على الأصل الباطل المذكور آنفا، لو كان بدعة ما فعله وقال به سيدنا فلان والعلامة الشيخ فلان، وإذا أتاكم بحجج تشهد بأن عملكم بدعة لا أصل له قلتم له سيدنا فلان والعلامة مولانا الشيخ فلان أعلم منك ومن غيرك بالكتاب والسنة وفهم مقاصدهما، فبهذا وأمثاله قطع عليكم الشيطان وعلى كل مبتدع طريق التوبة والرجوع إلى الحق. وبمثل هذا
هذه طبعا الشبهة الكبرى، شبهة المشايخ والعلماء، يعني تقول له مثلا أليس هذا خروجا وخروج كذا وكذا، يقول تبي عن شيخي ما أعرف هذا، أكيد شيخي أعلم وأكيد أنه يدري أن في كلام نخرج به عن هذا وهذا إلى آخر، شيخي أعلم ويثق في شيخه، ولو جئت له بجميع الأدلة والإجماعات يقول شيخي أعلم شيخي أدرى. فهذا مثل ما قال الأوائل إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على ثلاثة مقتدون. نعم.
وفي مثل هذا قال منذر بن سعيد عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال
يعني أطلب وطلب الدليل يقول قال مالك. طب مالك خلف الشافعي، فلماذا ما قلت الشافعي؟ يقول قال مالك، هذا هو الدليل، مالك يدل على الدليل. نعم.
فإن عدت قالوا هكذا قال أشهاب وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن زدت قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، فإن قلت قال الله دجوا وأكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مماحك، وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. ذكره ابن عبد البر في جامع البيان العلمي.
يعني تقول قال الرسول قال لا 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 مالك أضرى، مالك عنده مسالك يخرج بها عن ظاهر هذا النص، وكأن مالكا نبي. نعم.
وأما ما ذكرته من أن أحدنا لا يستطيع أن يفتي في أقل مسألة فقهية ما لم يرجع إلى أقوال الفقهاء،
فإن تعني بقولك هذا أننا لا نستطيع أن نفتي بنص الكتاب والسنة وأثر الصحابة رضوان الله عليهم فقد كذبت علينا، بل إننا نفتي ونعمل بالنصوص ما وجدناها ولا نبالي من يخالفنا في ذلك. وأما إذا تعني أننا لا نستطيع أن نفتي برأينا فأقول صدقت في ذلك، إننا لا نستطيع أن نفتي بالرأي ولو في عود من أراك، ولا نغبط من يفعل ذلك، بل إذا لم نجد
الله أكبر. يعني لا نغبط من يفتي في مسائل كبار بأقوال بقول فلان أو علان دون أن يعرف دليله، لكننا نحن لا نوسي في أقل مسائل في عود أراك لو لم يكن فينا فيها عندنا أثر، هذا الأثر يوافقه مالك أو يخالفه، يوافقه شافعي أو يخالفه. فالأصل عندنا ماذا؟ الأصل عندنا أدلة العلماء، فإذا ما عرض العالم مسألته وجوابه بالأدلة تبعناه. نعم، يبقى العالم تابع للدليل. فنحن اليوم نقول بقول مالك، غدا نقول بقول شافعي، بعد غد نقول بقول حنيفة، وهكذا حسب الدليل. نعم،
بل إذا لم نجد النص من أحد الثلاثة قلنا لا نعلم ولا ندري، ونرى ذلك أحد العلمين لما روي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمعه يقول أيها الناس من سئل منكم عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم والله أعلم. إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
والمتكلف هو أنا يتكلف علم ما لم يعلم، أنت لا تدري قل أعلم. ولهذا المسائل إما أن تعلمها حلا فقل حلال، أو تحريما فقل حرام، أو اشتبه عليك الأمر فلا تعلم حلال حرام توقف قل الله أعلم. قال خير منك النبي صلى الله عليه وسلم، قال خير منك الصحابة يا معاذ أتدري حق العباد الله حق العباد وحق العباد الله؟ قال الله ورسوله عنه. عوتب نبي الله موسى في كلمة لا أعلم. تخيل قصة موسى والخضر سببها ماذا؟ سببها أن موسى لم يحل العلم إلى عالمه ويقول الله أعلم. بس لما قاله رجل في حديث ابن عباس الصحيحين هل تعلم أحدا أعلم منك في الأرض؟ قال لا. فعاتبه ربه إذا لم يرد العلم إليه، لم يقل موسى الله أعلم. فكانت قصة موسى والخضر بلى عبدنا خضر، فعاتبه الله إذا لم يرد العلم إليه. تخيل قصة كاملة السبب الله أعلم، لم يقل موسى الله أعلم. طب ده كان واجب أو كذا؟ مو بواجب، لكن هذا كمال الأنبياء واللي تتربى الأمة. مثل ما قال سليمان عليه الصلاة والسلام في حديث أبو هريرة في الصحيحين كتاب الجهاد، أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب من طلب الوالد الصالح للجهاد، قال سليمان عليه الصلاة والسلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. قال له صحيح يقول إن شاء الله؟ لم يقل إن شاء الله، فلم يؤت به إلا نصف غلام، يعني الغلام في إعاق. قال النبي أما والله لو قال إن شاء الله لا تبي فرسانا أجمعين. شوف كلمة إن شاء الله لم يقولها، معنى هذه يعني ما يبوجب وجوبا، بل من أهل من قال الاستحباب ومن قال بالوجوب إن شاء الله. بس حرم 900 ولد، 100 ولد لم يؤت ويرزق 100 ولد نتيجة أنه ناسية مش عاند، ناسية أن يقول إن شاء الله. وموسى قصته في أن يقول الله أعلم. يا أخواني الدين ده يا أخواني، إيه ده الدين يا أخواني؟ أخواني إحنا نترك الأصول، بتكلم في الأصول اليوم، في الأصول يا أخواني، وأنت تتهم بالتشدد وتتهم بكذا وكذا. الأصول لا يريد الناس تتكلم في الأصول، أصول الشريعة ألم ربك ما تكلم فيها، ما صفة ربك ما تكلم فيها، هل نرى ربنا ما تكلم فيها، أصول تفضح على رؤوس الأشهاد. وأنبياء يعاتبون في إن شاء الله والله أعلم. سبحان الله، جبريل لم يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مدة حتى أمر عندك جرو أخرجه، وعندك تمثال طلع افصل رأسه وكذا حتى صير كالشجرة. نبي جبريل لم يدخل بيت النبي لوجود جرو كلب صغير في بيت النبوة. ما في إن الشريعة ما فيها لعب، استأذنت ربنا استغفر الأم فلم يأذن لي، ما في لعب. أين أبي؟ قال في النار. فلما مضى قال تعالى إن أبي وأباك في النار. ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربة. يا أخواني بارك الله فيكم، يا أخواني جزاكم الله خير، لابد أن نرس مسائل السلف بحجمها وحسها عند السلام. بحجمها الواجب واجب والمستحب مستحب والمباح مباح والعقيدة عقيدة والفرع فرع والأدب أدب واللي فيه سائغ الخلاف سائغ الخلاف فيه واللي ما يسوغ الخلاف ما يسوغ الخلاف فيه والمبتدع مبتدع والسني سني. ما ينبغي تهاون، يعني نحن أمام خير الناس الأنبياء. يعاتب نبي إذا لم يقل الله أعلم، يحرم نبي 100 ولد 100 ولد. أما والله لو قال إن شاء الله لا توبي فرسان أجمعون 100 ولد لأنه لم يقل إن شاء الله. يبقى أنا تريد أن أجاملك، أن أجاملك شعر لسنة عبد الحميد كشك هذا قال الحق في زمان ما كان أحد يقول الحق. أي نعم، خرج على السلاطين في زمان ما كان، كان يجبن الخطباء أن ينتقدوا الحكام، فكان هو قائم بهذا الحق على المنابر. هذا كلام مصطفى العدل. فالدين الحقيقة والله نخشى أن حسبنا الله، والله يا أخوان نخشى سبحان الله، يعني إحنا يعني نخشى أن نكون مع كل هذا مفرطين، مفرطين. نتربى نأخذ من هذه. الإمام مالك يا أخواني قال له رجل الرحمن يا إمام الرحمن العرش سوى، كيف استوى؟ بيسأل ولا يقرر يا أخوان؟ صنف رسالة. الاستواء معلوم والكيف مجهول، دراسات مادري نقدية وكذا تتضمن أكثر من 90 قولا للعلماء على خلاف بالتفويض، تقرير التفويض 90 عالم خلافا لما ذهب إليه ابن تيمية. ما ده كان يبقى عند السلف إيه؟ قال له مالك وقد أطرق برصيف الأرض، الرجل يقول له كيف استوى، بس كيف استوى؟ فأطرق برصيف الأرض حتى عليه رحضاء العرق، ثم رفع رأسه وقال يا هذا يا الله، أم يعرق جبين عالمها لما يسأل سؤالا خارج المنهج، كيف لو وجد جوابا خارج المنهج؟ ثم قال يا هذا، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما راك إلا مبتدعا. ثم أمر به فخرج من المسجد. ده اللي يصول الدين. مش يا أخي يعني الاستواء دي قضية ما أدري، ومش مشكلة يعني خطأ في الأسماء والصفات ما في مشكلة، وإلى آخره، زي اللي طالع النهاردة يزوج السلفية للأشعرية للمتردية كلهم عيلة واحدة وكذا. الإمام مالك جاءه رجل فقال يا إمام هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما يحرم من ذي الحليفة هيحرم من مسجد النبي؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة إيمان ده؟ إن هي إلا أميال، يعني هتقدم بالإحرام قبل إيه؟ قبل الميقات. إيه حجمة دي مسألة؟ الأول يا أخوان دي مسألة فقهية ولا إيه؟ ولا مسألة عقلية؟ فقهية. طب يا أخواني من أحرم قبل الميقات من مسجد النبي إن عقد إحرام ولا ينعقد؟ ينعقد إحرام، يعني مسألة فقهية وبينعقد إحرام. ترك هذا يا أخواني، ترك الكمال ولا ترك الوجود يا محمود؟ ترك الكمال. طب جواب يا محمود الإمام مالك أخشى عليك الفتنة. يا الله، قال أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. قال وأي فتنة أعظم من أن تأتي بشيء تظن أنك أثمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه؟ والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بالله عليك قس هذه المسائل، قس هذه المسائل على واقعنا. أيوة لك إحنا متشددون، ده احنا ما غرجناش غير الجرح والتعديل. والله يا اخواني نخشى ان حسبنا الله على تفريطنا. يعني خذ المجموعه اللي استدلت يعني لك بها، خذ الله اعلم، وخذ ان شاء الله، وخذ يا امام هل عليهم حرج ان احرمت المسجد، وخذ الرحمن كيف استوى، وما الكتب دي يا اخوان، وما الكتب الضلاله دي يا اخوان، وما المدد بدوي يا اخوان، وما المدد يا حسين ايه، وما بناء المسجد على قبور يا اخوان، وما الحزبيه ايه يا اخواني. زي احد ابنائنا اول مره يحضر النهارده جاي مع اخ، فجاي طبعا انتوا عارفين الجديد ده هيبقى ايه، المشايخ. فالمشايخ ما قلت له طيب انت المشايخ يعني، طب ماشي خلاص اخطا ولكن استفيد من علمهم وكذا. قلت له طب انت بتاخد درس عند افضل مدرس رياضيات فين في البلد ومعك اختك، فعكس اختك تعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ اضرب. طيب وايه كمان؟ معوش ريح. طب وايه كمان لزمايلك الحذر منه؟ قلت له بس. طيب معاكسة اختك كبيرة صغيرة؟ قال لا كبيرة ده انا. قلت له لا عندك يعني انت ناشمة. لا لكن هي في حجمها في العلم ايه صغيرة. يبقى من قد صغيرة ضربت تراكت حذرت عشان صغير. اللي انت عملته مع مدرس الرياضيات ده اعمله مع مشايخك بس، ده المطلوب منك. اوعى تنسى المثال ده تروحه معاك. اللي انت عملته مع مدرس الرياضيات في صغيرة اعمله مع مشايخك في اصل من اصول، في اصول من اصول اهل السنة. لكنهم يفهمون قصة مدرس الرياضيات ولا يفهمون قصة مخالفة السنن. زي ما احنا قلنا الشيخ عاكس زوجتك في التليفون بيسأل عليه، هتروح له؟ أبدا. ده هيأتي في صلاة العصر يقول الشيخ اللي كنا بنستمع له، تخيلوا يا جماعة الشيخ فلان ابن فلان ده عاكس زوجتي، ينفع؟ وهي صغيرة من صغائر الذنوب. أما الأصول هانت على الناس. أما مثل هذه أشياء مما يدل على الناس يحكمون بالعواطف لا بالقواعد. واضح إخواني؟ فأنا أقول لو عرضنا القصص الوارد عن السلف ده على حياتنا، ولهذا أنا بقولك أهو، لا يمكن ينضبط، انتبه قاعدة، لا يمكن ينضبط لك باب الجرح والتعديل على ما كان عليه السلف إلا بمطالعة السلف لا بمطالعة المعاصرين الذين عندهم التمييع، بخلاف علمائنا طبعا معروفين. لكن لو انت بصيت ده، ولهذا احنا لغايه النهارده بنعاني ونقاسي الشيخ فلان ده مش خارج من السنه، لكن فين جهوده؟ فين تحذيره؟ بقى له 40 سنه بيعلم الناس، ما فيش مره حذر من اخواننا، ما فيش مره حذر من المتابع عنده. ما عندكش سلمان، ما عندكش صبر، ما عندكش بلادن، ما عندكش عرافي، اتحرك يا رجل. ده احنا مصريين بيننا وبينكم البحر الاحمر، وبنحذر من سلمان وصبر ليل ونهار. بيننا وبينكم البحر الاحمر وخليل عقبه والعقبه هذا خرج عقبه، وبنحذر من بكر ابو زيد وابن جبريل. حرك يا رجل، لان الاسلام مش اقليمي. المبتدئ يحذر منه في صومالاند ولا في ادغال افريقيا، مو باقليمي هذا. حذر يا رجل، خلي الامه تعلم هذا، حذر على رؤوس الاشهاد، حذر حتى تعلم الامه من المخالف، هؤلاء الذين أضاروا شباب الأمة. أنت لو عرفت السنة وعرفت ماذا، وعشان كده بقولك لا يمكن ينضبط لك هذا الأصل إلا إذا كان القدوة أمامك مع عليه السلف الصالح، مش ما عليه هؤلاء المعاصرون المميعون. اللي يقولك خلاصة الكلام ده فرض كفائي وده قام بيه بعض الآخرين، والله فرض كفائي في أصلي ولا فرض كفائي في كل تطبيقاته؟ يعني أنا الآن ما اتكلمش تفتيني، هو فرض كفائي ما اتكلمش، ما جيبش سيرة حد، ما حضرش من فلان أو علام، اكتفاء بأن الربيع الذي مات والنجم الذي مات والفوزان الذي لا يعرف جل أسماء من في مصر جلهم ما يعرفه. أظن لغاية اليوم الشيخ الفوزان 94 سنة 95 سنة لم يحذر من مصري واحد باسم، لأنه ما يعرف هذا. من اللي هو يعرف سيد قطب، يعرف حسن بناه، لكن يعرف محمود مصري؟ هيعرف محمد حسن؟ هيعرف اسمه هذا اللي بتحمى ده اسمه هذا اسمه شومان؟ هيعرف ايه يا اخوان؟ هيعرف ايه؟ يبقى لا تعين عليك ما لا تعين على الشيخ فوزان، لانك علمت ما لم يعلمه الشيخ في هذا الواقع اللي انت فيه. يبقى من الذي يقوم بهذا؟ خلاص؟ في احد يستطيع ان يفتي بهذا؟ طيب انت في إن شاء الله في الحرمين وفي مكة وفي مدينة وفي الرياض وفي كذا، وعندك من أهل الانحراف ما عندك، فين تحذيرك؟ فين حسك مع طلابك؟ لهذا نقول اجعل قدوتك السلف، وفرق بين ساكت معذور وبين كاتم مأذور. خد المسألة دي درسها كويس عشان لا تخلط المسألة. كاتم طالما كل ساكت معذور، اخواني امال كيف الله قال في القران ان الذين يكتبون ما انزلنا، واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، من كتم علما. اذا هذا فسروا يا اخوان، فسروا وفرقوا بين ساكت معذور وبين ماذا اخواني؟ وبين كاتم مأذور. ساكت معذور انا جالس هنا وسكت لاني الشيخ بيبين، لكن اطلع من هنا وانا في دورة المياه تحت في الحمامات تحت واحد بيسألك عن فلان تقول كفاني الشيخ فوق في الدور الثاني؟ لا والله ما يكفيك، والله ما يكفي. وانت في الدور ما انت معايا اقول لك على حاجه، وانت في المجلس انا بقول واحد جنبك، واحد جنبك اول مره يحضر هو 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 العدو على السنه ولا بتكلم؟ اكفيك انا؟ سؤال يا اخوان، اكفيك انا في هذا؟ والله ما يكفيك. اجبه. ففرض الكفايه يفرقه بين فرض الكفايه باعتبار اصل وبين فرض باعتبار اسقاط. رد السلام فرض كفايه صح؟ طيب، فإذا سلم مسلم عليك فرض كفاية ولا يا إخوان؟ يعني شئت أن ترد شئت لا ترد فرض كفاية ولا يا إخوان؟ الحكم إيه؟ عين صح؟ صلاة الجنازة حكمها فرض كفاية. طيب متى رجل وليس إلا أنت؟ الأذان فرض كفاية. طيب دخل وقت الصلاة وما في أحد يؤذن، وهكذا. فرض كفائي ما يبقى فرض كفائي في كل تطبيقات، فرض كفائي ينتقل إلى فرض عين إذا لم تقم الإيه تحصل الكفاية بغيرك. وعليه احفظ هذا الضابط، فرض الكفائي تسقط المطالبة عنك إذا حصلت الكفاية. ولهذا إذا حصلت الكفاية مش إذا قام به البعض سقط الإسم عن آخرين، لا، إذا قام من تقوم الكفاية به سقط الاسم عن آخرين. ده ضابط مهم جدا، التفريق دلوقتي. ضابط فرض كفائي إذا قام به البعض سقط الاسم عن آخرين، ولا إذا قام من يكفي سقط الاسم عن آخرين. أنا عندي جهاد الآن، جهاد الطلب فرض كفائي، قام به واحد خلاص يكفي. يكفي يا أخوان. أمال إيه؟ من تقوم به الكفاية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نظر من كل فرقة منهم طائفة ليتبقوا في الدين ولينذروا قوم درجهم لعلهم يحضرون. ومع ذلك قد يتعين على الإنسان ما لا يبقى فيه اعتبار أصل وفيه اعتبار ملابسة أمر. فنعم يا أخوان هذا جرح فرض كفائي، لكن أنا الأمر معروف الأمر معروف المنكر فرض كفائي. تدريس الفقه فرض كفائي، تدريس التفسير فرض كفائي، تدريس الحديث فرض كفائي. طب لماذا تصدر التدريس وتصدر جرح التعديل والحكم واحد فرض كفائي؟ ان شاء الله عليك نشيط ودورات ولقاءات وبرامج 700 عنوان، ما فيش عنوان الرد على المخالف، مع ان الجميع فرض كفائي صح ولا يا اخوان؟ ولا تدريس الفقه فرض عين، تدريس التفسير فرض عين، اقامه دورات تشمل كل المواد فرض عين، كله فرض كفائي. اخي خاص يبقى من جمله ما اعتزل، اجلس في بيتك وده فرض كفاية. الحمد لله عندك فوزان رفع الإثم عنك، وعندك عباد، وعندك عندك العلماء الحمد لله. فلماذا ننشط على القيام بهذه الأمور معنا فرض كفاية، ولا ننشط على القيام بهذه الأمور معنا فرض كفائي كما تزعم؟ يبقى في فرق بين فرض كفائي في أصل الشيء ثم الإسقاطات تختلف، وبين كذا. يبقى في فرق بين ساكت ها معذور إذا قامت الكفاية، وبين كاتم ها احفظ الضابط ده إلى يوم الدين. وإلى تفسر إزاي هو فعلا في ساكت قد يعذر، وبعدين ساكت لا يعذر بنسميه كاتم. إيه الضابط؟ الضابط تحصل كفاية أو لا تحصل كفاية. فمن حصلت بالكفاية حصلت كفاية فلم يعد هذا يجب عليه. أنا الآن واحد سلم علي ونحن جماعة فرد واحد، حصلت الكفاية ولا لا؟ إذا لا يجب علي صح؟ ما رد ولا واحد، يجب علي أن أرد، أليس كذلك يا أخواني؟ ولأننا مجموعة فلت عيان. خلي بالك فرض كفاية وفرض العين من جهة الخطاب واحد، الخطاب متوجه للأمة أن تفعل، من جهة الأداء بيختلف. ففي فرض العين الأداء لا تبرأ به ذمة أحد، لابد أن يقوم به. في الفرض الكفائي الأداء إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط الإثم. لكن الآن في جنازة موجود، كلنا مأمورون بصلاة الجنازة، ولا في واحد مأمور واحد غير مأمور، ولا فلان فقط مأمور؟ الآن في جنازة موجود خلاص يا إخواني، ولا أحد يصلي عليه إلا نحن، وصلاة الجنازة فرض كفائي. من المخاطب فيكم بإقامة الفرض الكفائي؟ ها الجميع؟ احسنت. يبقى في الخطاب زي صلاة الظهر، صلاة الظهر صلاة الجنازة بعد الظهر، فنحن جميعا مخاطبون في الظهر وفي الجنازة. طيب في الظهر إقامة الصلاة يكفي خمسة، يكفي ثلاثة، يكفي أربعة، ولا لابد أن نؤدي الصلاة جميعا؟ لابد أن نؤدي الصلاة جميعا. طب الجنازة بقى أنهينا صلاة الظهر، نحن مخاطبون أن نصلي الجنازة، طب قام واحد بس في صلاة الجنازة حصل به كفاية ولا لا؟ يبقى من جهة الأداء بنميز، من جهة الخطاب واحد، ففرض العين وفرض كفاية يشتركان في الخطاب كل مخاطب، لكن فرض العين لا تبرأ الذمة إلا أن تأتي به، وأما فرض كفاية فإن قام به البعض سقط الإثم عن إيه؟ من تحصل بكفاية سقطت المطالبة عنه. ده الفرق بين الفرض كفاية، عشان ما تجيش بقى ده الجنازة محطوطة براحتك انت تطلع بقى وتسيبها، او يبقى عندك كده وتمشي، او السلام واحد بيسلم عليك انت مجموعة لا تشتغل بالرد. لا لا انتبه. الامر الثاني ان فرض كفائي وان كانت تحصل البراءة بان يقوم بمن تحصل به الكفاية، تمام يا اخواني، فإذا قام به من تحصل بكفاية سقط المطالبة والإثم عن آخرين، لكن لا يسقط مشروعية الأداء. وعليه لو كان الجرح والتعديل والنصح المسلمين في المخالفين فرض كفائي وقام به علماؤنا، تمام، ولم أعد مطالبا به، هل سقط البيان عني و لم أعد مطالبا بإقامته، ولا سقط الوجوب ويبقى بس الاستحباب؟ حتى ولو كفاني غيري يبقى إيه؟ فلو سلم علينا الرجل ونحن جماعة، نعم الذمة تبرأ بواحد، لكن أنا مالي أجر إذا رد واحد ولم أرد، فلذا أنا أرد مع من رد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحرص واحد على الرد، اثنين على الرد كام؟ عايز 30 حسنة. إنما أقول عليكم السلام بس كده 10، ورحمة الله 10، وبركاته 10. يبقى أنا عايز أرد وأحرص على كمال الرد كمان. يبقى لو قامت الأمة، شوف لو الأمة 1000 واحد 999 حذروا من واحد، تمام، أنا أحذر منه أيضا حتى أنال الأجر. نعم. يبقى لو سقطت الفرضية بقى الاستحباب، فأين أنت من فرضية وأين أنت من استحباب؟ وسبحان الله الدين، الناس على دين شيوخهم. أحد الإخوة من يومين ثلاثة بيخبرني أن قابلت فلان كان جاي من عند الشيخ علان من المملكة، فجاء بسلام، فلما جلست عنه معه وافتتح الكلام تكلمنا في هذه القضية، فكان الرد على الحال هذه قضية العلماء وليس قضية الإيه اصغى، زي ما تربى، زي ما تربى، تمام. هو جاي وارث، الناس على دين شيوخهم، والناس في حجور العلماء كالصبيان في حجور الاباء، غالبا كده. الشيخ اللي بيحمس يكون طالب متحمس، الشيخ الحس يكون طالب الحس، الشيخ البارد ينتج الطالب البارد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم قال مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، إذا سئل عن شيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري تبع لعين أم لا، وما أدري ذو القرنين نبي أم لا.
الله أكبر، سبحان الله. ما أدري تبع لعين أم لا، وما أدري ذو القرنين نبي أم لا، لكن الحديث ضعيف. لكن يقول في النهاية قال: قد تفرد براشد عن ابن عبد البر في جمعه، وصحح بين الحديث بزيادة في أخيره: وما أدري حدود كفرات أم لا، في الصحيح. نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. فقال: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري. فقال: سر ربك. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. فقال: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري.
هذا جبريل، النبي جبريل. نعم.
قال: سر ربك. فانتفض جبريل انتفاضة كاد أن يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: لا أسأله عن شيء. فقال عز وجل لجبريل: سألك محمد أي البقاع خير؟ قلت: لا أدري.
وسألك عن أي البقاع شر فقلت لا أدري، فأخبره أن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق.
في حديث أبي بكر في الصحيح، وانظروا أيضا إلى الصحابة رضوان الله عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أي بلد هذه؟ أظن هذا إخواني أوضح ما يكون، هم يعرفون أنهم في مكة. أتدرون أي بلد هذه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أبو بكر: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. هابوا أن يقول هذه مكة، الصحابة هابوا أن يقول هذه مكة. قال أبو بكر لما قال النبي أي بلد هذه، فقال: فسكتنا حتى ظننا أنه سميه بغير اسمه. قال: ليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سميه بغير اسمه. فقال: ليس شهر ذا الحجة، شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فأي يوم من هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: ليس يوم النحر. فالصحابة تربوا على هذا، تربوا. يبقى الإنسان يهاب، يهاب أن يتكلم بلا علم. فإذا كان النبي قال: لا أدري، وجبريل يقول: لا أدري، والصحابة يسكتون، هذا السكوت هيبة، فما نقول نحن؟ نعم.
وقال عبد الله بن أحمد في مسألة سمعت أبي يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجل من أهل المغرب مالك بن أنس رضي الله رحمه الله عن مسألة، فقال: لا أدري. فقال: يا أبا عبد الله، تقول لا أدري؟ قال: نعم، فأبلغ من وراءك أني لا أدري. وسئل الشعبي عن مسألة فقال: هي زباء هلباء ذات وبر لا أحسنها، ولو ألقيت على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لأعضلت به، وإنما نحن في العنوق ولسنا في النوق. فقال له أصحابه: قد استحيينا لك مما رأينا منك. فقال: لكن الملائكة المقربين لم تستحي حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. ذكر الجميع ابن عبد البر في جامع البيان العلم، إلا ما روي عن مالك فإنه ذكره الفلاني في إيقاظه. وأما ما افتخرت به بأن الفقهاء هيوا لكم من المسائل ما كان وما لم يكن متوقعا، فمردود عليك من وجهين: أولا، قد أكمل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ديننا ولم يترك شيئا لتكمله أنت وفقهاؤك. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. وقال مالك: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، يعني الدين. ثانيا، البحث عما لم يقع خلاف سيرة السلف، بل كانوا ينهون عن السؤال عما لم يكن والإفتاء بما لم يكن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إياكم وهذه العضل، فإنها إذا نزلت بعث الله إليها من يقيمها ويحسرها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا أيها الناس، لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر كان يلعن من يسأل عما لم يكن.
طب كيف نجمع بين هذا وبين تشقيق الفقهاء للمسائل التي لم تقع وافتراض هذه المسائل والجواب عنها؟ نقول: هناك مسائل لم تقع لكنها متعلقة بما وقع، فالكلام فيها من تتمة ما وقع. هناك مسائل لم تقع وليس لها متعلقات، هل يفوضها ولا تكلم فيها حتى تنزل؟ فكان بعض السلف إذا سئل في هذا قال: وقع هذه المسألة؟ قالوا: لا. قال: حتى إذا وقعت تعالى نلتمس لك جوابا. لكن هناك مسائل متعلقة. النبي لما سئل عن ماء البحر ماذا قال؟ هو طرم الحل ميتته. فالسائل يحتاج، كما احتاج إلى معرفة حكم الماء، يحتاج إلى معرفة حكم السمك والطعام. نعم.
وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سأله إنسان عن شيء قال: الله أكان هذا؟ فإن قال نعم نظر، وإلا لم يتكلم. إن عبد الملك بن مروان سأل ابن شهاب عن شيء، فقال له ابن شهاب: أكان هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. قال: فدعه، فإنه إذا كان أتى الله له بالفرج. وسأل مسروق أبي بن كعب عن مسألة فقال: أكانت هذه بعد؟ قال: لا. قال: فأجمني حتى تكون. وعن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان لا يقول برأيه في شيء حتى يسأل عنه حتى يقول: أنزل أم لا؟ فإن لم يكن نزل لم يقل فيه، وإن يكن وقع تكلم. ذكره الفلاني في إيقاظه. قال المقلد: كيف تجرأت بالعمل بالكتاب والسنة وأنت لا تعلم ولا تدرك معانيهما وما أريد منهما، ولا تعلم الناسخ من المنسوخ، ولا تعلم صحيح الحديث من ضعيفه؟ قال السلفي: لا يكلف الله.
أنت تجرأت بالعمل بكتاب والسنة وأنت لا تعلم ولا تدرك معانيهما وما أريد منهما، لكن الفقهاء الأربعة يدركون هذا. ولا تعلم ناسخ منسوخ، ولا تعلم صحيح الحديث من سقيمه، فقلد أحد هؤلاء الأربعة. نعم. قال السلفي:
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إني لم أحضر زمن النبوة لآخذ الحديث بالمشافهة، ولا زمن رواة الحديث لكي أستفيد منهم حالة الرواة، ولكن الله حفظ كتابه العزيز بنفسه، وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم برجال وفقهم لحفظها، وفقهم لحفظها فحفظوها بحفظ الله من كل غش أدخلته المبتدعة وغيرهم من الغفلة. وإني متبع لهم فيما هذبوه ونقحوه، وهم أمناء في هذا الشأن باعترافك.
خلاص، البخاري وضع لنا الصحيح، تبعنا. مسلم وضع الصحيح، تبعنا. أحكام أئمتنا نسير عليه. نعم.
وكذلك
يعني ما لم يكن من المجتهدين، كان مجتهدين في هذا العلم فإنه يكون كالمجتهدين في الفقه، فإذا اختلف العلماء تخير من أقوالهم ما يحسبه صحيحا، وإذا اجتمعوا فلا يجوز له أن يخالف أي علم العلوم تعمل في هذه القاعدة. اتفق أهل الفقه على حكم لا تخرج عنه، طيب اختلفوا لا تخرج عن اختلافهم. طيب اتفق المحدثون على حكم في حديث تصحيحا ضعيفا لا تخرج، طيب اختلفوا لا تخرج عن اختلافهم. وهكذا في كل علم من الإخواني من العلوم، إما أن يجمعوا فلا تخرج، وإما ماذا، وإما أن يختلفوا فلا تخرج. نعم.
وكذلك كتب اللغة والتفاسير مدونة موجودة بأيدينا، وفيها تفسير الشارع الإمام الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وتبعيهم وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان رضوان الله عليهم. فالفهم الذي أفهم به كلام الفقهاء من باب أولى أن أفهم به كلام هؤلاء الكرام. وأقول أيضا على فرض صحة ما تدعي بأن الفقه هو من كلام الأئمة وتبع التابعين وهم تبع التابعين، فأنت تعرف لي وتقر بأني أفهم كلامهم الذي تدعونه الفقه، فما المانع من أن أفهم كلامهم المسمى بالتفسير وشرح الحديث، والكل بلسان عربي مبين. وأيضا على فرض صحة دعواك بأني لا أفرق بين الحديث الصحيح وغير الصحيح، أقول: أولا، حسب من ذلك أن إمامي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لأن أعمل بالحديث الضعيف وأخطئ فيه وأنا قاصر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم خير لي وأعذر لي عند ربي من أن
هذا إذا لم أعلم أنه ضعيف، لكن لو أعلم أنه ضعيف لست معذورا عند الله، لا بنسبته إلى رسول الله ولا بالعمل به مع علمي بأنه ضعيف. نعم.
قال: خير لي وأعذر لي عند ربي من أن أعمل بمحض آراء رجال، كما ذكر نحوه عن الإمام أحمد بن حنبل. قال عبد الله بن أحمد: سألت
أبي. لاحظ هذا الأثر. سألت أبي
عن الرجل يكون ببلدة لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب الرأي، فتنزل بهم النازلة، فأيهما أسأل؟ يسأل. قال: يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي، لأن ضعيف الحديث أقوى عندنا من الرأي.
ماذا يريد أحمد بضعيف الحديث؟ يعني الحديث الضعيف الباقي على ضعفه؟ الجواب: لا أحمد ولا غيره يجوزون العمل بالحديث الضعيف الباقي على ضعفه في شيء من الدين، لا في الأحكام ولا في العقائد. إذن ماذا يريد أحمد بالحديث الضعيف؟ حديث الضعيف الذي يتقوى ويشتد ويعتضد بغيره من الطرق والمتابعات والشواهد وغير ذلك، فحينئذ يكون حديثا مقبولا حسنا لغيره، والحديث الحسن يعمل به ويثبت به الشرع. يبقى مراد أحمد من الحديث الضعيف الحديث الضعيف الذي يرتقي إلى الحسن، وليس الحديث الضعيف الباقي على ضعفه، فإن هذا لا يجوز نسبته إلى رسول الله، وإذا لم يجوز نسبته إلى رسول الله لا يجوز العمل به. تعمل يعني سنة، ليس هذا سنة. ألمح لذلك ابن القيم رحمة الله عليه وابن تيمية رحمه الله أن مراد أحمد من الحديث الضعيف هذا. إخوان أبو حنيفة يعمل بالحديث الضعيف، أحمد يعمل بالحديث الضعيف، ويقدم ذلك على الرأس الحديث الضعيف الحسن لغيره وليس الباقي على ضعفه. نعم.
وأخبر عبد الله أيضا عن أبيه أنه قال: شعرا دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم. وقال وكر بن أبي داود: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. ذكره الذهبي في العلو. وقال غيرهما: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وقال آخر: ولو لم يقم أهل الحديث بديننا، فمن كان يروي علمه ويفيد، هم ورثوا علم النبوة واحتووا من الفضل ما عنه الأنام رقود، وهم كمصابيح الدجى يهتدى بهم، وما لهم بعد الممات خمود. عليك ابن غياث لزوم سبيلهم، فحالهم عند الإله حميد. وقال ابن عبد البر:
وذكر أبياتا في هذا المعنى. قال المقلد:
إذن أنت صرت مقلدا لرجال الحديث والتفسير.
تمام، أنت مقلد الآن، وما تنهان عن تقليد الفقهاء وأنت تقلد المحدثين والمفسرين كما قلدت أنا الفقهاء. إذن استوينا، فلا تنكر عليك تقليد الفقهاء، وأنا لا أنكر عليك تقليد المحدثين. نعم،
فصرنا أنا وأنت في التقليد سواء، ومن قلدتهم أنت أكثر ممن قلدتهم أنا، ففيما تجادلون بعد؟ قال السلفي: دع عنك المغالطة، فلسنا سواء أنا وأنت، إن صح تقليدي فشتان بين من قلد الرجال في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن قلد الرجال في محض آرائهم. أما أنا فمن فضل الله علي أني متلق من رجال الحديث والتفاسير حكم ربي وحكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا الله أن نتبعه فيما جاء به ونجتنب عما نهانا عنه. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فأكد وكرر في أمر واحد لعظم مخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال الموفق: ومن قال ذا حل وهذا محرم بغير دليل فهو محض افترائه. والآيات الموجبة اتباع الكتاب والسنة دون غيرهما كثيرة جدا في القرآن العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وعن العرباض بن سرية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ضربت منها العيون ووجلت من القلوب. فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها نواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه الترمذي وأبو داود. وروي عن مالك بن أنس قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أغدو عالما أو متعلما ولا تكن إمعة. فأخرج الإمعة من زمرة العلماء والمتعلمين، ومعنى إمعة لغة من لا رأي له، وهي صفة معشر التقليد، وحيث يعتدون بآراء الرجال بدون بصيرة كالجمل المذلل ينقاد ولا يدري إلى أين ينقاد، إلى المجزرة أم إلى المنهل والربيع. وكذلك المقلد لا يدري بما يعمل، كما قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: اعلم أن المقلد غير ثقة فيما قلد. وفي التقليد إبطال منفعة العقل، لأنه خلق للتأمل والتدبر، وقبح بمن أعطي شمعة يستضيء بها فيطفئها ويمشي في الظلمة. وقد صدق أبو العتاهية في قوله: وليس بحاكم من لا يبالي أخطأ في الحكومة أم أصابا. والأحاديث أكثر في هذا الباب من أن تحصى، فإن رمت أن تطلع على بعضها فراجع الشفاء للقاضي عياض، فإنه ذكر فيه ما يكفي ويشفي الغليل من كتاب والسنة وأقوال علماء السنة في فصل وجوب طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الأخذ بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليس من باب التقليد، بل هو اتباع لمن لا بد من اتباعه. وعلى الفرض أنه يدعى تقليدا، فليس هو مثل تقليدكم للرجال بدون دليل، بل هو الدين المشروع، هو الصراط المستقيم الذي أمر الله به عباده أن يتبعوه، ومن خالفه منهم أوعده بسقر. فإن جعلتنا لهذا من المقلدين، فكذلك تكون أئمتكم المجتهدون مقلدين لمن كان قبلهم الذين كانوا ينقلون عنهم القرآن والحديث، إلا أن تقول كان يوحى إليهم، فعلى هذا لا تجد أحدا إلا وهو مقلد لمن قبله. ولكن ليس كل
يعني لكن في فرق بين التقليد الذي هو معنى الاتباع، اتبع من قبله وهو يعلم الحجة، وبين من يقلد وهو لا يعلم الحجة. فإن كان يقلد الرجل مع عدم بالحجة لكون هذا رجل فهذا غلط، أما إن كان يقلده لأنه جاهل بالحق فسأله فأخبره فهذا يكون معذورا، هذا يكون معذورا. وعلى كل حال لا فرق بين علم الحديث والتفسير والفقه وغير ذلك. المهم ماذا؟ المهم أنك إن كنت عالما فانظر في كلام العلماء وتخير، وإن لم تكن علما وكنت عاميا فاسأل أهل العلم في الفقه وفي الحديث وغير ذلك، ولا يضرك تقليد من تسأل في أي علم العلوم، لا يضرك هذا، فإن هذا الذي يلزمك هذا الواجب عليك. نعم.
وليس كل ما ادعي تقليدا مذموما لدى أهل العلم، فإن نسبتنا إلى التقليد لأخذنا بالكتاب والسنة وأقوال علماء السنة فنعمة التقليد ونعمة النسبة، اللهم وزد وبارك، حسبنا شرفا نسبتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الهذلي: قال لي الزهري: يا هذلي، يعجبك الحديث؟ قلت: نعم. قال: أما إنه يعجبك ذكور الرجال،
يعجب ذكور الرجال
ويكرهه مؤنسوهم. ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم.
يقول: أثر ضعيف، لكن هذا مشهور. ما معنى ذكور الرجال ويكرهه مؤنسوهم؟ يعني الفحول، يعني الفطاحل الذين يقوون على هذا العلم يحققون وينقحون وينظرون فيه. نعم.
ولكن الأسف كل الأسف على من قلد الرجال في آرائهم بدون أن يعلم ماذا حكم الله فيما يعمل، بل إذا جاءك حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما في مذهبك ورميت به يملة ويسرة نصرة لمذهبك، وقلت فيهما ما شاء شيطانك وهواك أن تقول فيهما، وإذا حل لك الفقهاء شيئا أحللته، وإذا حرموا عليك شيئا حرمته بدون ريب وتوقف، وأنت ترى ذلك أهدى سبيلا، ولا تدري أنك تكون بذلك عابدا لهم من دون الله تعالى. ولم يكن معنى للعبادة سوى الطاعة، ولم تكن الطاعة المطلقة إلا لله ولرسوله صلوات الله عليهم. قال المقلد: حاشانا من أن نعبدهم، إنما هم علماؤنا، نأخذ ونتلقى عنهم أمر ديننا كما أمرنا الله تعالى. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سن لكم معاذ فاتبعوه. قال السلفي: لقد قال عدي بن أبي ابن حاتم رضي الله عنه كما قلت حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: بلى. قال: تلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي. قال ابن عبد البر: وقد احتج العلماء بهذه الآيات لإبطال التقليد، ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها لإبطال التقليد، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ذكره صاحب كتاب التوحيد. وأما ما ذكرته أن الله أمركم أن تسألوا أهل الذكر،
لكن هذا مشهور: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وإنما الوارد: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر. يقول: اشتهر في الحاشية هذا الأثر بهذا اللفظ، ولم أقرأ في كتب السنة واللفظ، ولكنه مروي من نحوه. عن ابن عباس: تمتع النبي فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: ما تقول يا عرية؟ قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر المتعة. قال ابن عباس: أراهم سيهلكون، أقول قال النبي ويقول نهى أبو بكر وعمر. نعم، لكن ده منقول بمعنى واشتهر كأنه حديث، يعني في أحاديث شهرت وألفاظ اشتهرت منسوبة للنبي ولم تثبت، زي مثلا التوبة تجوب ما قبله، هذا مشهور جدا، النبي قال استجب ما قبله، التوبة تجوب ما قبله، لم يرد هذا التوبة تجوب ما قبله، هذا لم يرد. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أيضا هذا اللفظ ليس في كتب السنة، لكن أراهم سهلكون، وهي المعنى واحد يعني. نعم.
قال وأما ما ذكرته أن الله أمركم أن تسألوا أهل الذكر. نعم أمركم أن تسألوا أهل الذكر عن الذكر، ولم يأمركم أن تعارضوا بآراء أهل الذكر الذكرى وتجعلوها معيارا للذكر، بل الذكر هو المعيار، كما قال العز بن عبد السلام: الشرع ميزان يوزن به الرجال والأقوال والأعمال والمعارف والأحوال، فمن رجحه ميزان الشرع فهو أرجح.
هذا كلام طيب. الشرع ميزان يوزن به الرجال والأقوال والأعمال والمعارف والأحوال، كل شيء يوزن بشرع، فمن رجحه ميزان الشرع فهو أرجح، الشرع يشهد له فيكون هو الراجح المقبول. أي مثال، مثال قول، فعل، حال، مسلك، عقيدة، عبادة، معاملة، أي شيء يدل عليه الشرع فخذه. نعم.
وأما استدلالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لكم معاذ فاتبعوه، فليس لك فيه حجة، حيث لم يكن ذلك سنة بفعل معاذ، إنما صار سنة بإقرار الشارع له وأمر الشارع بأن تفعل الأمة كفعله، كما لم يكن الأذان سنة بمجرد رؤية عبد الله بن زيد الله، بل بأمر الشارع به. قال المقلد: لا تستدل علينا بأشياء ما تعلمها، هذه الآية وردت في أهل الكتابين الذين بدلوا دينهم.
الوفاء سألها للذكر. نعم.
قال السلفي: نعم إنها نزلت فيهم، ولكن تنطبق عليك ما دمت تعمل كعملهم وتتبع آراء الرجال مخالفا لكتاب الله والسنة المحمدية المطهرة. فإن قال لك السني: عملك هذا مخالف للكتاب والسنة، قلت له: إن إمامي أعلم منك ومن غيرك بالكتاب والسنة، أو قلت لعل لإمامي دليلا غير هذا مما لا علم لك به، ونقول لك لعله ما عنده دليل غير الذي رفضته، أو قلت هذا محمول على كيت وكيت وتحمله على غير محمله، أو قلت هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أن تعلم له دليل التخصيص، أو قلت هذا منسوخ بدون أن تعلم الناسخ له، أو قلت لعل إمامي ترك هذا لعلة علمها فيه بدون أن تعلم أنه اطلع عليه وجد فيه مطعنا، مع أن هذا الاحتمال مقابل بمثله بأن يقال لك لعل إمامك ما اطلع عليه، وهذا كله تتجشمه نصرة لمذهبك لكي لا تخالفه، ومخالفة الكتاب والسنة أهون في نفسك من مخالفة مذهبك.
نعم إيه والله، هذا حال كثير من الناس يا أخوان، صدق، مخالفة الكتاب والسنة أهون في نفوس كثير من الناس من مخالفة المذهب والشيخ. سبحان الله، مخالفة الكتاب والسنة أهون في نفوس كثير من الناس من مخالفة الشيخ والمذهب والحزب. ولهذا عدوا لنا رد الأشاعرة على الأشاعرة، هات واحد كده أشعري رد على الأشاعرة، تمام، هات واحد معتزلة رد على المعتزلة، هات واحد إخوان رد على الإخوان، هات واحد تبليغي رد على، وهو مازال على الجماعة. طب السلف السني كل يوم هذا تقول أخطأ ابن باز، تقول أخطأ مالك، تقول أخطأ أحمد، تقول أخطأ فلان، تقول أخطأ علان. شوف يا إخواني، ميزة لا توجد فيه غير أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأن اتباع السنة الطائفة الوحيدة الذي يرد بعضهم على بعض إن أخطأ الواحد طائفة أهل السنة. هات يا إخواني إخوانيا بين ضلالات سيد قطبه على إخواناتي، مازال أتحداك، أتحداك لو جئت بواحد فين هذا يكون ترك الإخوانية، ما يبقى إخوانية. هات تبليغيا، هات أشعريا، هات إخوانيا، هات سكندريا بقع سكندريات ويرد عن المشايخ، هات. إنما الذي يرد بعضهم على بعض أهل السنة، لكن يردون بأدب طالما على السنة، فيصححون العلم ويقدرون المخطئة، يصححون علم ويقدرون المخطئ. الطائفة الوحيدة التي يرد بعضها على بعض، ليس هذا من سوء أدب ولا هذا تطاول، بل هذا تصحيح، لأن مراد لسنة الجماعة معرفة الحق، الوصول إلى الحق. ولهذا لو أخطأوا من أخطأ؟ بالعكس يا أخواني، كلما كان الرجل أنبل في الأمة كلما كان إظهار خطأه أكد. معليش لو انت تركت خطأ هشام مثلا ترد عليه، ولا ينبغي لك هذا، ولكن ها ماذا عسى، لكن لما تترك خطأ ابن باز، خطأ العثيمين، خطأ فلان، خطأ علان. احد اخواننا قبل العصر معاه نسخة من مباحث فرضية الشيخ الفوزان، فيقول يا شيخ الشيخ الفوزان نقل عن سيد قطب وكذا، قلت يا من زمان هذا الشيخ نفسه سئل عن هذه المسألة، لو ان الشيخ ما سئل عن هذا الامر كنا نقول ايه، لعل الشيخ هذا كان كسب قبل بعض حالة أو إلى آخر. هتقول طيب وقد عرف حالة يحذفه، يقول يمكن هذه طبعة قديمة ويمكن كذا، أو ما طبعها ما طبعة ثانية أو كذا. لكن حقيقة لا نخفي ما قاله الشيخ. الشيخ نفسه سئل عن هذا فقال هل ما قاله حق أم لا؟ قال حق. قال خلاص طيب طالما حق خذه. الشيخ نفسه يخالف هذه القاعدة ولا يرى النقل عن أهل البدع والهواء. فلأن تقول أخطأ الشيخ في هذا أولى مليار مرة من أن تقول الشرع أن تنقل من هؤلاء مع علمك بحاله. ما يجوز، تصان قاعدة الشرع ويعتذر العالم إذا أخطأ. حتى ولو لم يكن الشيخ بيان خلاص هذه قاعدة خطأ عند الشيخ أن نأخذ الحق من أهل البدع، هذا خطأ. الشيخ عبيد الجبري بينا فتوى له أيضا في أن المبتدع لو كان عنده كتاب حق محض لا بأس أن تأخذ منه، لا بأس أن تنقل منه. قلنا هذا أيضا حتى هذا مخالف لما عليه السلف. السلف ينظرون إلى المبتدع لا إلى الكتاب، لهذا كلمتهم لا تنقل من كتب أهل البدع بالإطلاق. الإجماع على أنه لا يجوز النقل عن كتب أهل البدع. انتبهوا لهذه الفائدة، يعني والله حضرنا لفظها الآن، حضرنا لفظها الآن، إن السلف ينظرون إلى المبتدع لا إلى إخوان لا إلى الكتاب. الكتاب فيه إيه ما يعنيهم؟ هذا ما يعنيهم، ينظرون إلى صاحبه. فإن كان مبتدعا فلا يجوز النظر في كتب أهل البدع بغض النظر عن الكتاب. لكن لو انتقلنا من النظر الكتب لقبول الحق، فلو قرأ واحد عليه كتاب من أوله إلى آخره وليس مخالفة قلت هذا حق. يبقى أنا انتقلت منين؟ عرض علي ما في الكتاب حق ولا باطل؟ طب والمسألة الماضية النقل من هذا الكتاب؟ مسألتان، النقل من الكتاب لا يجوز إلا إذا كنت أنصح المسلمين وأنقل الكتاب نصحا له، أو أقوم بإخصام الأتباع، أقول شوف شيخكم قال كيت وكيت وكيت وأنا أقوم بإخصام الأتباع. لما كلمك السلف يجوز النظر. السلف ينظرون في الطلاق عن البدع إلى المبتدع لا إلى ما يقول المبتدع حق أو باطل. ومن هنا نبطل أيضا قاعدة احذر المبتدع وخذ الحق واترك الباطل. قاعدتان هم يا اخوان في التلقي والنظر في الكتب. السلف انما نظروا الى المبتدع الى كتبه والخارج منه، فلم يقولوا احذر للمبتدع وتجنب خطأه، اقرا للمبتدع وتجنب خطأه، انما الاجماع على انه لا يجوز التلقي عن اهل البدع ولا النظر في كتبه. واضح؟ لا مجالسة، لا تلقي، لا نظر في الكتب. يبقى المعتبر عندي يا إخوان المبتدع ولا المعتبر المادة الخارجة منه. أما في التلقي القراءة إلى مبتدع، أما في وصول حق إلى النظر إلى قوله ليس إلى هو وحده. لكن مع التنبيه عليه أو صدقك وهو كذا أصاب الحق وإن كان من أهل الباطل. شفت؟ يبقى عندنا ثلاث امور دلوقتي: النظر في قبول الحق الى الايه؟ الى القول. طب النظر في الطلاق والكتب الى القائل والكاتب والمدرس. يلا واحد يعيد لي هذه، ها، حتى نضع ضابطا في هذه المساله. قول يا احمد. نظر في التلقي، طيب الثالثة يبقى نظر في التلقي وفي الكتب إلى حال الرجل مبتدع ولا سني. ما تأتي لي بأي شيء آخر؟ الكتاب فيه والكتاب ما شاء الله رد على الأشاعرة رد، ما تسمي لي ما في الكتاب. التلقي مبتدع لا تحضر له، بس يوم ده يرد على المعتزلة ردود قوية ما تحضر له. طب الكتاب صاحبه ماذا؟ مبتدئ، ما تنظر في مادات. طيب في قبول الحق النظر إليه، إلى القول، النظر إلى القول، حق تقبله، باطل ترد، مع التنبيه على مين؟ على القائل، فتقول صدقك وكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويا محمود، أيوة أنت محمود، أنت أيوة محمود محمد عبد ربه من المنوف. النظر في التلقي وقراءة الكتب، الحال الرجل ولا الكتاب ولا ما يقوله؟ حال الرجل. طب النظر في قبول الحق، لو جاءنا حق من عنده، النظر في قوله ولا في حاله؟ في قوله. أحسنت كده، تمام، الله يزوجك الصالح. ماشي، واضح يا إخواني؟ وبهذه القاعدة مع بعض ضابط السلف. يبقى لو أحد المشايخ قال أنا نقلت حقا ومتبع، نقول باطل مردود هذا. النظر في الكتاب إلى كاتبه بغض النظر عن المادة، خلاص، إلا إذا أنا أرد عليه أو أنصح مسلمين في كتابه. أنظر في زمخشري الكشاف، الكشاف الذي هو الكشاف عن الاعتزال، مش الكشاف عما في كتاب الله، كشاف عن الاعتزال. ما أقرأ فيه صاحبا مبتدع معتزلي في ما أقرأ. العثيمين قال نقرأ فيه ونأخذ مباحث، عنده بحث لغوية جيدة، نأخذها من فراء، نأخذها من زجاج، نأخذها من أصمعي، نأخذها من أعرابي، نأخذها من سبوي، نأخذها من خليل. يا الله، نحن أمة فيها وفرة من أئمة السنة، لا يحوجك السلف إلى غيرهم أبدا، لا قولا ولا إماما ولا علما ولا 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 إلى آخره، ما يحوجوك إلى غيرهم. خلاص يا أخوان، أئمة الفقه السلفيون، أئمة الحديث السلفيون، أئمة التفسير السلفيون، أئمة اللغة السلفيون. كيف أذهب أنا أترك الصالح وأذهب إلى الطالح؟ يبقى شيخ العثيمين لما يقول أخذ من زمخشري في مباحث لغوية وكذا، أقول لا، ما أخذ منه أبدا أبدا، أرد عليه نعم، أخذ ظلاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق القرآن، هكذا يقول زمخشري أول حاجة، تمام، أول حاجة يقول زمخشري، بس بدلوها في نسخة أخرى يعني عشان تبقى ظاهرة من أولها كده، الحمد لله الذي خلق القرآن، يبقى نرده. لكن تقريبا قالوا أنزل القرآن، النسخة الموجودة تقريبا أنزل القرآن، لكن أول حاجة قال زمخشري الحمد لله الذي خلق القرآن، أول حاجة. نعم،
قال وما أنت من صنع أهل الكتابين ببعيد، إلا أن الفرق بينكم وبينهم أنهم مسحوا الرسم وأنتم مسحتم المعنى، والنتيجة والثمرة واحدة. أم ظننت أن الله أبغضهم وضللهم لكونهم يدعون باليهودية والنصرانية؟ وما ضيعك أنت وأمثالك إلا الفهم السقيم، كل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلت ما هذا في حق اليهود، وهذا في حق النصارى، وهذا في حق كفار قريش، وهلم جرا، ولم تدرك أن ذلك لمخالفة كتبه ورسوله صلوات الله عليهم. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لتتبعن سنن من كان قبلها. في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، إلى آخر الحديث، وأخرجه مسلمون بمعناه. قال المقلد لولا الحكومة الوهابية لقطعنا جلدك ضربا لتكون عبرة لأمثالك.
أنت تحذر من المذهبية لولا الحكومة الوهابية، الحكومة معك، لا قطعنا جلدك ضربة تكون عبرة أمثال. قال السلفي،
قال السلفي اللهم انصر من نصر الدين. ثم قال لا ضير، فهذه سنة من كان قبلكم من أمثالكم مخالف الرسل صلوات الله عليهم، إذا انقطعت بهم الحجة رجعوا إلى استعمال القوة والبطش، وهي مرجع كل عاجز عن الحجة وليس بشيء، إنما يشفي بها المنقطع غيظه الذي أصابه بالانقطاع، كما ذكر الله تعالى عن قوم إبراهيم صلوات الله عليه حين حجهم قال قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، وقال قوم شعيب لشعيب صلوات الله عليه ولولا رهتك لرجمناك، وقد همت اليهود.
يعني إخواني هذه حجة من العاجز، تعطيهم الحجة، إن عجزوا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، إن عجزوا قالوا ولولا رهتك لرجمناك، بس طلعوا من البلد، يأخذوا من المساجد، يحرمون وظائف، يمنعوا عنه العطايا، وهكذا، مثل ما فعلت الدولة العباسية مع علماء السنة. ولهذا خلي بالك، استعد حرمانك وظيفة، استعد إلى أخذ المكافأة منك أحد إخوانكم، كان واحد يعطيه مبلغا وكان حاله خفة يعني كل شهر ينفق عليه مبلغ يعني كويس جيد، فيقول لي فتبحثنا أكثر مرة في مسألة المشايخ والمشايخ، وفي نهاية مصر على ما هو عليه، وكانت النتيجة ماذا؟ أنا وقطع عنه العطاء خلاص. ليه؟ حتى يكون هذا مذهبه إخوان، فهو يعطيك من أجل أن يستميلك، فأنت استعد يقطع عنك المبلغ ده، هتطرد، هتعزل من وظيفة، هتفعل، هتسجن، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. إذا لم توافق أهل الباطل على باطلهم فعلوا معك هذا. نعم.
الزمخشري شيخنا قال الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما.
ده النسخة الجديدة. لكن أصلها خلق القرآن. أه؟ نعم.
كلاما مؤلفا منظما.
أه؟
الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما ونزله بحسب المصالح منجما.
نعم. طبعا كلاما قال كلام الحمد لله أنزل القرآن إيه؟
كلاما مؤلفا منظما.
تمام. هذا في إشارة للخلق برضه. كلام مؤلفا ده مخلوق. ألف بينه وكذا. ها ثم
قال وجعله بالتحميد مفتتحا وبالاستعلاذ ذات
مختتما. لا العبارة كمان منجما. مصالح
ونزله بحسب المصالح منجمة
لا بحسب مشيئة، خلي بالك مشيئة لم ينفون ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال قوم لشعيب صلوات الله عليه ولولا
لسنا في حاجة إلى زمخشري ولا إلى بيضاوي ولا نسفي ولا رازي ولا 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 الحمد لله عندنا ابن جرير وعندنا ابن كثير وعندنا بغوي وعندنا تفسير ابن عباس وتفسير عندنا تفسير الحمد لله لا حصر لها بفضل الله عز وجل تفسير سلفي. نعم.
وشيخنا بعدها قال أنشأه كتابا
إيه؟
بعدها ووسم كل شيء سواه بالحدوث عن العدم أنشأه كتابا ساطعا تبيانا.
فما أنشأه مش أنزله. نعم.
قال وقد همت اليهود بقتل عيسى صلوات الله عليه وهمت قريش بقتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعزموا بأن يضربوه ضربة رجل واحد بإشارة من شيخهم اللعين، ولكن الله حفظ رسوله كما حفظ رسوله من قبل، وكان قوم نوح يضربون نوحا صلوات الله عليه حتى يغشى عليه، فلترى أن ذلك صار حجة للكفرة على الرسل صلوات الله عليهم أم لا؟ طبعا ستقول لا، ولو فعلت ما ذكرت لم تعدو قدرك به ولم تكن لك حجة ولم تبتدع شيئا، بل لك سلف وهم من تقدم ذكرهم، فيا لله العجب تنكر علي العمل بالكتاب والسنة زعيما أني ما أفهم معانيهما ولا الناسخ من المنسوخ منهما ولا ضعيف الحديث من صحيح، وأنت أضل سبيلا ومتغش بالباطل ولم ترفع رأسك أصلا لفهم كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصرت تتعبد وتفتي بالحلال والحرام في الفروج والأموال بأقوال الرجال بدون أن تعلم وتلتفت من أين قالوا ومن أين أخذوا، وجعلت أقوالهم قضية مسلمة لا تحتمل الخطأ والأخذ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى هنا بيتكلم عن إيه؟ عمن يقلد الإمام وينقل كلامه وفتواه من غير معرفة الدليل. نعم.
والأخذ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحتملان الخطأ وأقوال الرجال التي تتعبد بها بدون دليل مع بطلانها لم تنقل إليك عنهم لا بسند ضعيف ولا حسن وغير ذلك مما تنقل به الرواية، ولم تعرف حقيقتهم إلا أنك تجد في الكتب المنسوبة إليهم صفحة مملوءة من ألقابهم الضخمة المدهشة، فمن الذي وثق لك نقلة الفقه وأدخل الضعف والريب في نقلة الحديث؟ أولم يكن الفقه من الدين ليحتاط في نقلاته وتعدل نقلاته كما تعدل نقلة الحديث، وهذا على فرض عصمة من نقل عنه فقهك وإن كان غير معصوم فتحتاج إلى تعديل الناقل والمنقول عنه، وأما الحديث فقد نقل عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. فالحاصل كان أولى لك أولا أن تحاسب نفسك باغية بمثل ما حسبتني به، فإنما أنت عليه أضل سبيلا لأنك متمسك بأمر واه لا زمام ولا خطام له، وصرت تتقرب إلى الله بغير ما شرع، والمتقرب إليه بغير ما شرع لم يزده تقربه إلا بعدا منه، وهو في عمله كذلك كمن يكتب على وجه الماء أو كمن يحمل الماء على الغربال. قال البخاري قال سفيان ما في القرآن أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال البخاري قال سفيان ما في القرآن أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم ربكم. فكل من جعل دينا على غير الكتاب والسنة فليس على شيء. كلمة جميلة هذه، من لم يكن من لم يقم دينه على كتاب وسنة فهم سلف الأمة فليس على شيء. فلا والله ليست الصوفية على شيء، ولا والله ليست الأشعرة على شيء، ولا والله ليست المعتزلة على شيء، ولا والله ليست المعطلة على شيء، والممثلة على شيء، ولا الإخوانية على شيء، ولا التبليغية على شيء، لا والله ليس على شيء، لأنهم لم يقيموا ما أنزل الله عز وجل إليه. نعم.
شيخنا في وفاة الأعيان ابن خليكان
قال في ماذا؟
وفاة الأعيان.
نعم.
ابن خليكان قال: وكان الزمخشري المذكور معتزلي الاعتقاد متظاهرا به، حتى نقل عنه أنه كان إذا قصد صاحبا له واستأذن عليه في الدخول يقول لمن يأذن له الإذن: قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب. وأول ما صنف كتاب الكشاف كتب استفتاح الخطبة الحمد.
يعني يفخر بهذا، يظن أن هذا الحق. شوف فلان المعتزلي، مثل ما تأتي أنت عند رجل تزوره فإذا قال من، قل له هشام السلفي السني. شوف الاعتزاز يعني، يعني إيه؟ فقل له الزمخشري المعتزلي. نعم.
فقيل له أول ما صنف كتاب الكشاف كتب استفتاح الخطبة الحمد لله الذي خلق القرآن، فيقال إنه قيل له: متى تركته على هذه الهيئة؟ هجره الناس ولا يرغب أحد فيه، فغيره بقوله: الحمد لله الذي جعل القرآن، وجعل عندهم بمعنى خلق، والبحث في ذلك يطول.
غيروا أنزله.
ورأيت
بس هذا طيب، هذا من النسخ ليس منه. نعم.
ورأيت في كثير من النسخ من نسخ الحمد لله الذي أنزل القرآن، وهذا إصلاح الناس لا إصلاح المصنف.
يعني المصنف غاية ما هنالك إنه ماذا
جعل.
غير مثلا من خلق إلى جعل. يا الله، اعتزاز، اعتزاز بالباطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنا أقول: فكذلك هذه الأمة لا تكون على شيء حتى تقيم الفرقان وما أتى به نبيها صلى الله عليه وسلم، ولذلك استصعب سفيان الآية.
الله أكبر، الله أكبر.
نعم. وإلا لم يصعب عليه
طبعا ولا... واحد يقول: طب الآية في أهل الكتاب، لستم عشان حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل لكم ربكم. نقول: ليست العبرة بماذا؟ خصوص السبب، العمر بعموم المعنى واللفظ. فإذا كانوا ليسوا على شيء لأنهم لم يقيموا التوراة والإنجيل، فلسنا نحن أيضا على شيء إذا لم نقم ماذا؟ إذا لم نقم القرآن والسنة. نعم.
وإلا لم يصعب عليه ضلال أهل الكتابين وما نزل في حقهم، لأن هذه الأمة غير مكلفة بالعمل بالتوراة والإنجيل إلا ما وافق الفرقان منهما. ثم أعلم أنت ومن تعمل بقوله سيان في التشريع، والتشريع لله وحده، ورسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، والذي تتبعه محجوج بما أنت محجوج به، ولا يغني عنك من الله شيئا، ولعله أن يكون معذورا فيما لم يطلع عليه من النصوص التي اطلعت عليها أنت وأعرضت عنها إثارا للاتباع على الكتاب والسنة. وأما أنا فلو أخطأت في فهم الآية أو الحديث، أو عملت بحديث ضعيف أو بالمنسوخ من القرآن والحديث حسب زعمك، فعلى كل حال إني قاصد الحق الذي أمرنا الله أن نعمل به، فبذلك أطمع أن يغفر الله لي ويتجاوز عني فيما أخطأت فيه لصلاح قصدي، وأرجو أن أدخل في قول القائل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وأما أنت فلم تقصد الحق أصلا، ولم تقصد فهم الكتاب والسنة بتاتا، إنما تقصد وتتحرى أقوال الرجل من أهل مذهبك، وإذا وجدت أقوالهم تخالف الكتاب والسنة دفعتهما دفعا نضالا عن مذهبك بلعلها ولعلها، كما يدفع الشريك غير المنصف عن شريكه، وكل من كان منكم أقدر دفعا وأكثره صار عندكم أعظم قدرا، ويكون ذلك دليلا على فقهه ومحافظته على مذهبه. وما مثلي ومثلك إلا كمثل قوم جاءهم رسول بكتاب ملكهم حاو لجميع أوامره ونواهيه، ونص كتابه هذا: إنه من الملك الفلاني إلى من يبلغه من الرعية هذا الكتاب، إنه يجب عليكم أن تعملوا بما فيه وبما يبلغكم الرسول المرسل معه هذا الكتاب، فإنه لا يأمركم من تلقاء نفسه، إنما يأمركم بما أمرته أن يأمركم به، وينهاكم عما أمرته أن ينهاكم عنه، وإنه آخر رسل إليكم، والكتاب الذي معه آخر كتب إليكم، لا يأتيكم بعده من قبل كتاب ولا رسول. فبلغ الرسول الكتاب وأمر ونهى حسب ما أمر، ثم قال لهم: هذا آخر كتاب الملك إليكم، وأنا آخر رسله إليكم، لا يأتيكم كتاب ولا رسول بعدي من قبل الملك قطعا. فقبلوا جميع ذلك وترك عندهم مراقبين ليكتبوا ما صنعوا. ثم طال عمر الملك حتى فنت القرون وبقي الكتاب وما بلغهم الرسول مع خلافهم. ثم بعد حين من الزمان جمع الملك الرعية لينظر فيما صنعوا، وأحضر كتب المراقبين عليهم، فحاسب فريقا منهم، فوجد في بعض أعمالهم ما يخالف الكتاب وما بلغهم الرسول، فقال لهم: لماذا صنعتم هذه الأعمال المخالفة لكتابي وما بلغكم به رسولي؟ ألم يأتكم الكتاب؟ ألم يبلغكم الرسول؟ فقالوا: بلى. ثم قالوا: أما العمل الفلاني فعملناه حسب ما فهمنا من كتابك وفهم من كان قبلنا، وأما العمل الفلاني فعملناه حسب ما بلغنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخره عن رسولك الذي أمرتنا أن نعمل بما جاء به.
ونحن لم نره، إنما عملنا بما بلغنا عنه وبادرنا إليه طاعة لك. فإن علمت أن ما بلغنا وعملنا به خلاف ما أتى به رسولك من عندك، فاللوم على المتقول على رسولك، ونحن لا نعلم الغيب، فلا تؤاخذنا بما لا طاقة لنا به، وقد قلت في كتابك لا أكلفكم بما لا طاقة لكم به. فقال لهم الملك: لماذا لم تتثبتوا؟ فقالوا معتذرين: إنا لم ندرك أحدا ممن لقي رسولك لكي نتثبت منه، ولا الذين يلونهم ولا ولا ولا. ثم حاسب الفريق الثاني فوجد في بعض أعمالهم ما يخالف الكتاب وما بلغهم الرسول، فقال لهم الملك: لماذا صنعتم هذه الأعمال المخالفة لكتابي وما بلغهم به رسولي؟ ألم يأتكم الكتاب؟ ألم يبلغكم الرسول؟ فقالوا: بلى، ولكن عملنا بما وجدنا في كتاب مولانا الشيخ فلان ومولانا الشيخ فلان وفلان. فقال لهم الملك: إني لم أرسل إليكم رسلا ولا كتبا، إنما أرسلت إليكم كتابا واحدا ورسولا واحدا، وأنبأتكم أنه ما آخر كتبي ورسلي. قالوا معتذرين: إننا كنا في آخر زمان فوجدنا أناسا من أهل الخير والخبرة عاملين بهذه الكتب وأرشدون بأن نعمل بها. وقالوا لنا: كلام الملك وكلام رسوله كلام بليغ لا تستطيعون فهمهما، بل يضلكم الأخذ بظاهرهما لقصور فهمكم، وأرشدون بأن نعمل بكتب المشايخ المذكورين. وقالوا لنا: إنها حاوية جميع ما في كتاب الملك ومقاصده منه وما بلغ به رسوله ومقاصده مما بلغ، فعليكم بها، عضوا عليها بالنواجذ، فإن تمسكتم فإن تمسككم بها كتمسككم بكتاب الملك وما جاء به رسوله من عنده. فقال لهم الملك:
فالأوائل مثل المحدثين أتباع الدليل، والآخرون مثل المقلدين أتباع المذاهب. الأولون التزموا كتاب الملك حسب استطاعت، والآخرون خرج عن كتاب الملك إلى كتب أخرى قيل لهم هذه تدل على كتاب الملك ولا تخرج من قصد الملك، وأنتم لن تفهموا كتاب الملك إنما خذوا من هؤلاء. فقال لهم الملك:
ألم أقل لكم في كتابي لا أكلفكم بما لا طاقة لكم به؟ قالوا: بلى. فالفريق الأول هو مثلي ومثل أصحابي وأمثالي، والفريق الثاني هو مثلك ومثل أمثالك. انتظر يوم اللقاء ترى أينا أعذر وعذر أينا أقبل، وحاصل معذرتنا ومعذرتكم أن نقول أخطأنا ونحن قاصد اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، وتقولون أخطأنا ونحن قاصد اتباع أئمتنا رحمهم الله. قال تعالى: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
لكن نبين أيضا أن اتباع لهؤلاء الفقهاء كان مع مخالفة الدليل أو مع عدم تجويز النظر في الدليل، أما إذا أيضا قلدوا العلماء وصاروا وراءهم وقالوا هؤلاء يدلون على الكتاب ونحن لا نفهم الكتاب بأنفسنا، فهم معذورون أيضا لأنهم قاموا بالحق الواجب عليهم. فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. فالضابط في المسألة العالم ينظر في كلام العلماء وأدلتهم، والعام يسأل أهل العلم، وكل مهتد وكل على حسب طاقته. فمن كان عنده أهلية النظر في كلام أهل العلم فقد أفرغ وسعه، ومن لم يكن عنده أهلية وسأل العلماء فقد أفرغ وسعه أيضا. لكن أن تكون قادرا في النظر فتعطل نظرك لنظر غيرك ويظهر لك من الأدلة خلافه ما قاله هؤلاء ثم تصر لأنهم أئمة، هذا هو الذي رد الحق وقبل الباطل لأنه من شيخ، وهذا مذموم. نعم.
قال المقلد: بخ بلغ بك علمك إلى حد تتكلم به عن أهل المذاهب وأئمتهم، وأنت غير صالح أن تكون تلميذا لهم ولا أقل من ذلك، وتعترض على من لست به بكفء، أما تستحي؟ قال السلفي: هذا حظك من الحج، ولا شك في فضل الأئمة الأربعة أنهم خير مني ومن أمثالي بمراحل، ولكن لا يلزمني بذلك أن أترك كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأتبعهم فيما اجتهدوا فيه، أو نسب إليهم وهم براء منه بعدما استنارت الحجة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وحاشا أن أتكلم عليهم ولا ينبغي لي ذلك، بل يستحقون مني الثناء الجميل والدعاء الصالح، وأنا أولى بهم منكم، لأنهم أئمة الدين بعد الصحابة والتابعين، وأنا على أثرهم إن شاء الله تعالى. قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وإنما اعتراضي عليكم بأعمالكم التي تعملونها ولم ينزل الله بها من سلطان وتنسبونها إليهم وهم براء منها ومما تعملون، ولو كانوا أحياء لقاطعوكم ولتبرأوا منكم، بل سيتبرؤون منكم في يوم الجمع ومما أحدثتموه ونسبتموه إليهم إذا سئلوا، وكانوا رحمة الله عليهم يؤثرون الكتاب والسنة على قول أي أحد كائنا من كان، ثم الصحابة رضوان الله عليهم خلاف ما أنتم عليه اليوم، وهذه أقوال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة الأربعة ومن تبعهم بإحسان. تقضي عليك بأن تتبع الكتاب والسنة ثم الأزهر، وها أنا أذكرها لك مختصرة.
نعم، بهذا كلام أئمة الأربعة أنهم ما دلوا الأمة على أنفسهم دل الأمة على كتاب ربهم وسنة نبيهم بفهم العلماء قاطبة لا بفهمه. ولهذا أنا قلت لكم وده سؤال مهم جدا جدا، لو سألنا الذي يجب على الناس النظر في المذاهب فقط وتقليد المذاهب وعدم الخروج عن أربعة، لو سألناهم ما الدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة ومن كلام الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، ما استطاعوا أن يقيموا على ذلك دليل واحد. يا أخواني ماذا عسى؟ يعني يمكن أشهر آية ممكن أن يقولها: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا نقول حق، ففرضكم سؤال أهل الذكر ليس الأربعة وفقط وعدم الخروج عن مذهبه، إنما أهل الذكر. فالمسؤول هنا موصوف ليس محددا، موصوف بوصف ألا وهو أن يكون من أهل الذكر، يعني يكون من العلماء. لكن هل العلماء أو لا محصورون في أربعة أو في أكثر أو في أقل وفي أهل بلد؟ الجواب لا. نعم.
ومن ذلك ما أخرجه الترمذي عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن التمتع بالعمرة، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشامي: إن أباك كان ينهى عنها.
لاحظ لاحظ، يقول إيه؟ إن أباك. أولا من أبوه؟ عمر رضي الله عنه. وحق إنسان يفخر بأبيه، واحد يقول وحق لعمر أن يفخر بابنه، نقول صحيح، حق لابن عمر أن يفخر بأبيه وحق لأبيه أن يفخر به. ولهذا قال: إن كنت قلتها يوما قال النبي: مثل المسلمين مثل الشجرات التي يسقط ورقه، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا نصار القوم فاستحييت وأن أقول، فقالوا: ما هي يا رسول؟ قال: النخل. فلما أخبر ابن عمر أباه قال: إن كنت قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا. معنى لعل النبي يدعو لك دعوة، لعل فضلا يأتيك، لأن كنت قلت، مش بقى أنا أبوه أو كذا. فابن عمر لما سئل عن متعة قال: حلا. فعل رسول الله. قال الرجل له الشامي: لكن أباك كان عن ذلك، مش بقى شيخك وكذا، ده أبوك وأبو عمر. يعني لو واحد تعصب لواحد على ظهر الأرض هيبقى تعصب لعمر يا إخوة، مش بقى أبو حسن بنا، مش أبو سيد قطب، مش أبو يوسف القرضاوي، ما هو كذا يا اخواني. تجدون ايضا بعض المشايخ هؤلاء ربما يربون ابنهم على التعصب. يعني ما في مثلا، احنا راينا مثلا ابنا يخالف اباه او يرد عليه، ما تجد نفس التعصب. ماذا قال ابن عمر؟ ها؟
فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأمر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنه الترمذي وصححه.
مختصر يا هذا، انا اخبرتك بالسنه، لو ان الرسول امرك بامر وابي امرك بامر، امر من تتبع؟ قال: امر الرسول. قال: قد فعل الرسول. هذا باختصار. يبقى ابن عمر قدم قول الرسول عليه على قول أبي، وسلم بن عبد الله بن عمر قدم قول الرسول على قول أبي وقول جد. هذا هؤلاء قوم عظام، هو ذا الدين يا إخوان. فين بقى المذاهب هنا؟ أنا على مذهب عمر أجل ولا مذهب ولا الأربعة معا؟ مذهب عمر أجل، ملهم إن يكن في أمتي منهم محدثون فعمر، إن الله جعل الحق على لسان وقلبه. وما لو جاء يا أخوي نص إن الله جعل الحق على قلب أحمد بن حنبل، رجل يقال أحمد بن حنبل، ماذا كنا؟ لو أن النبي قال: اقتدوا بالذين من بعدي أحمد ومالك، يتكلم مع كل هذا الناس يتعصبون كأنهم أنبياء. نعم.
قال: انظر أيها المقلد إلى جواب الصحابي الجليل.
قد أقول قائل: لكن النبي فعلا قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، فهل يدل النبي ويحيل على من ليس أهلا لأن يحال عليه؟
لا طبعا، لا طبعا.
مال ايه؟
هم اهل للاقتداء، ولكن الاقتداء للسنة والطريقة.
نعم، يعني الاقتداء شيء والاخذ بقوله مطلقا شيء، زي من سن في زي عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، اقتدوا بهما في طريقتهما في منهجهما في اتباعهما في 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 الى اخره، ليس اقتدوا يعني خذوا اقوالهما ولا تخرجوا عنها. نعم.
قال: انظر أيها المقلد إلى جواب الصحابي الجليل كيف رد اجتهاد والده لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالده وما والده هو عمر بن الخطاب الملهم بالصواب، وهو ما لا تخفى مناقبه لدى بني الدنيا مؤمنهم وكافرهم، وهو أحد الخلفاء الذين قال فيهم رسول رب العالمين.
كلمة جميلة. نعم. يعني لا تخفى مناقبه لدى بني الدنيا مؤمنهم وكافرهم، كلنا يعرف عمر بن الخطاب. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة
الخلفاء الراشدين. قبح الله الروافض، قبح الله خميني، قبح الله خامنئي، قبح الله قاسم سليماني، قبح الله هؤلاء الذين كفروا عمر رضي الله عنه، قبح الله حماس التي لمعت وزينت وزخرفت ودلست ولبست على المسلمين في تقريب هؤلاء حتى قدمتهم للأمة أئمة يقتدى بهم. قبح الله هؤلاء، قبح الله هؤلاء. نعم.
اعتبر إن كنت ذا بصيرة. وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما في الصلاة عن الصلاة في السفر فقال ركعتان، من خالف السنة كفر. ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم. وعن ابن شهاب عن رجل من آل خالد.
طيب يعني إيه ركعتان من خالف السنة كفر؟ يعني صلي أربعة أن يكفر ولا ماذا؟ صلاة ركعتان من خالف السنة كفر، تكذيبا جحودا عدم اللزوم الامتناع عن قبول التشريع كفر، صح يا إخواني ولا لا؟ نعم.
وعن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن إن نجد صلوات الحضر في القرآن ولا نجد صلوات السفر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل. ذكره القاضي إياض في شفائه.
يعني لازم ليس بلازم أن يأتي الشيء في القرآن، أما وقد جاء في السنة يقول إن نجد يا ابن أخي نجد صلوات الحضر في القرآن ولا نجد صلوات السفر. قال ابن عمر يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا وإنما نفعله كما رأيناه يفعل. عجيب إخواني منهج الصحابة، أقل الأمة كلاما وأعمق الأمة فهما. كلام قليل لكن صائب، كلام قليل لكن بالفرقان والبصيرة. ولهذا إخواني أنصح نفسي إخواني صحح العلم، مسألة تعلمها صحيحة خير من ألف مسألة مشوشة، مسألة تعلمها متبعا فيها السلف خير من ألف مسألة تدع فيها رأيك. اختصر العمل، اختصر العمل إخواني، ألف بعرة ولا جرام ولا جرام من الذهب، ألف بعرة ولا جرام من الذهب، جرام من الذهب خلاص، بحيث على جرام من الذهب ما ضحر سأتي بأحمال حمل بعير من البعض، ما ينفعك هذا يسيئك هذا. ولا تكن كالذين قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. يا أسامة حبك فلا أسامة، ولد ده بحبه فلا جدا. أسامة ده آية من آيات الله سبحان الله، سجلته على هاتفي باسم أسامة كذا، ولما انتكس صاحبه ظلمت أن أول من ينتكس وراء أسامة هذا. إن شاء الله عليه، إن شاء الله عليه، ثابت ما شاء الله، كيف عليه؟ آه والله، لكن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، مش بين إصبعين من أصابع هشام ولا فوزان ولا النبي، أصابع الرحمن إن شاء الله. إيه؟ الله يثبتنا لك يا أسامة، أوعى تغتر يا أسامة، إحنا بدنا نضحك إن شاء الله، حسابه على خير ما شاء الله، أسامة الله يثبتنا ويا على الحق، حبك في الله يا أسامة. نعم. ايه نعم ها تمام.
قال نعم. عن بلال بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أباه عبد الله بن عمر قال يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد. قال فقلت أما أنا فأسى أمنع أهلي، فمن شاء فليسرح أهله. فالتفت إلي وقال لعنك الله لعنك الله لعنك الله، تسمعني أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ألا يمنعن، وقام مغضبا. ذكره الفلاني في إيقاظه. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الله الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويودع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر في فتح المجيد وذكره الفلاني في إيقاظه. وقال أبو حنيفة إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وقال أيضا إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله، ذكره في فتح المجيد وذكره الفلاني. وذكر الشعراني وهذا الإمام
إذا من أبو حنيفة أخذ عن الصحابة عن الصحابة، وإذا جاءك عن التابعين فهو مجهول ونحن جهل لأنه من التابعين وتابعي التابعين. نعم.
وقال الشعراني وهذا الإمام الهمام وأبو حنيفة كان إذا يفتي يقول هذا ما قدرنا عليه من العلم، فمن وجد أوضح منه فهو أولى بالصواب. وقال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة لا يحل لامرئ أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين قلنا. وقال زفر تلميذ أبي حنيفة إنما نأخذ بالرأي إذا لم نجد أثرا، فإذا جاء الأثر تركنا الرأي وعملنا بالأثر. وقال ابن أبي العز الحنفي وما يقع لأئمة الفتوى من هذا أي من ترك العمل بالحديث فهم مأجورون مغفور لهم، ومن تبين له شيء من ذلك لا يعثر في التقليد. فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهم الله قال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، فكان فإن كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رحمهم الله ورأى في بعض المسائل مذهب غيره أقوى منه فاتبعه كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا في عدالته بلا نزاع.
إذن المسألة تكون نسبة دراسة وانتفع بالمذاهب واستفد من كلام الفقهاء وتأصيل وتشقيق الفقهاء حتى تتكامل عندك الملكة الفقهية، لا بد من دراسة هذه الكتب. لكن عند الفتوى وعند العمل احمل بما يدل عليه الدليل ومترجح عندك إن كنت من أهل النظر، ما كنت من أهل النظر اسأل أهل العلم. نعم.
بل هذا
ولهذا كتب المذاهب حلقة من حلقات دراسة الفقه وليست هي الفقه، حلقة قبلها فقه الصحابة فقه التابعين فقه تابع التابعين. نعم.
بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن يتعصب لواحد معين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم
واحفظوا هذه المجموعات بارك الله فيكم. من قال لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة والحق محصور فيه، قولوا أولى أن يحصر في المهاجرين، أولى أن يحصر في الأنصار، أولى أن يحصر في أهل بدر، أولى أن يحصر في أهل بيعة رضوان، أولى أن يحصر في عشرة المبشرين، أولى أن يحصر في الخلفاء الأربعة المهديين الذين هم أفضل الأمة. فإذا ما قال أحد بحصر الحق في هؤلاء فكيف ينحصر في أربعة فقهاء؟ احفظوا المجموعات دي، احفظوا مجموعات. لو أنها أقلد فما أقلد أربعة فقهاء، أقلد أربعة خلفاء، بدل ما أقلد أربعة خلفاء أقلد عشر مبشرين، أقلد أهل بدر، أقلد أهل بيعة رضوان اللي فيهم النصوص يا أخواني بفضلهم ونجابتهم. وإذا كان أحمد يقول في رجل أظن الوراق بعض الوراق ما قال صالح حري أن يوفق، فكيف بأهل بدر؟ كيف بالعشرة؟ كيف بالأربعة؟ كيف بهؤلاء؟ نعم.
فمن يتعصب لوحيد معين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أن قوله الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة الآخرين فهو ضال جاهل، بل يكون كافرا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
لا، هذا في الذي يقول يوجب ذلك عليه وأنه لا يصحح له دينا إلا من طريق واحد، إنما مجرد تعصب لا.
وضحه يا شيخنا.
نعم.
قال فإنه ما تعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة من دون الآخرين فقد جعله بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر. بل غاية ما يقال إنه يسوغ للعامية أن يقلد أحد الأئمة بغير تعيين زيد أو لا ولا عمرو، وأما من كان محبا للأئمة موليا له
وأولى من قوله أن يقلد أحد معين بغير تعيين، كأنما هذه المسألة مهاجمت على أهل السنة، كأنهم يعني ما تنازل عن المسألة، قالوا خلاص إن كنت تقلد إماما مثلا ليس وحيدا بعينه إنما تقلد أحد الأئمة بغير تعيين زيد ولا عمرو مثلا فإن هذا جائز. نقول بدلا من أن نقول نقلد إماما بعينه نقول نسأل أهل العلم كما ذكر في كتابه، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال وأما من كان محبا للأئمة مواليا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك.
نعم.
هذا بعض ما ذكره الفلاني في إيقاظه من كلام ابن أبي العز. قال الإمام مالك إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال أيضا كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم قال ابن وهب سمعت مالكا يقول إلزم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما مسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم قال مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين إذا سئل عن شيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء فإذا كان رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم لا يجيب إلا بوحي وإلا لم يجب فمن الجراءة العظيمة إجابة من أجاب برأيه أو قياس أو تقليد من يحسن الظن به أو عرف أو عادة أو سياسة أو ذوق أو كشف أو منام ذكره الفلاني في إيقاظه. وكان مالك إذا أفتى برأي يقول إن نظن إلا ظن وما نحن مستيقنين ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم. قال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعاها لقول أحد. وقال أيضا مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حسم حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري. وقال الإمام أحمد سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة نقله البيهقي في مدخله ونقله غيره. قال الربيع قال الشافعي لم أسمع أحدا نسبته إلى العلم أو نسبته العامة إلى العلم أو نسب نفسه إلى علم يحكي خلافا في أن فرض الله تعالى اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه فإن الله تعالى لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعا وأنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ما سواهما تبع لهما وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا ومن قبلنا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا قول الشافعي لا قول المنتسبين الشافعي ليس قول الزركشي. الشافعي الذي يوجب على الناس هذا فيقول وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحق منحصر في هذه المذاهب وحينئذ فلا يجوز العمل بغيرها. طب ماذا قال إمام من المذهب الشافعي؟ يقول الله ما فرض على الناس إلا اتباع قضى الله قضى الرسول هذا هو الواجب وليس اتباع الشافعي أو أحمد أو مالك أو لأخره فكل يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
قال الربيع قال الشافعي ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع سمعت الشافعي.
طيب كيف يقول الشافعي صرنا إلى أقوال الصحابة وأقوال الصحابة لم تكتب ولم تدون ولم تحفظ ولم لهذا اضطررنا إلى الأربعة. أمر عجيب جدا وشبهة خطيرة اتفقوا عليها يقول هذه المذاهب خدمات وكذا أما أقوال الصحابة والتابعين وإلى آخره هذه ما خدمت خدمة الأربعة موجودة ومخدومة. وكما قال ابن تيمية العلم كان ماذا؟ كان أقاويل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بعض ألفاظ القرآن الكريم وسنة النبي هذا هو العلم. والأربعة تابع وعلم الأربعة ممن سبق. إنما تستمع مثلا بعض الناس يقول إن علم السابقين دخل في الأربعة نعم.
وقال الربيع سمعت الشافعي وقد سأله رجل عن مسألة فقال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا فقال له السائل يا أبا عبد الله أتقول بهذا فارتعد الشافعي واصفر حال لونه وقال ويحك وأي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولم أقل به نعم على العين والرأس ذكره الفلاني في إيقاظه. قال أبو داود قلت لأحمد الأوزاعية أتبع أم مالكان؟
أتبع أم مالكان. شوف انتبه إخواني دي أقوال من إليهم أربعة اللي هم ماذا اللي إحنا بنعالج قضية المذهبية في هذا في وجوب اتباع الأربعة أو تقليد مثلا من أربعة ده كلامهم يا إخواني. أكثر من يرد على هؤلاء هم الأئمة أربعة. الإمام أحمد سئل أبو داود يقول قلت لأحمد الأوزاعية أتبع أم مالكان؟ قال لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء يعني بعينه يبقى الأوزاعي ولا تخش عن كلامه مالك ولا تخش عن كلامه ومن جاء عن النبي وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعده الرجل فيهم مخير في التابعين. نعم.
وقال أيضا عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان وغيره والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
يعني يذهبون إلى رأي سفيان وغيره في خلاف السنة إنما إذا كان قول سفيان أو غير قول سفيان هو الموافق للسنة أخذنا به اتباع للسنة ليس اتباع لسفيان. نعم.
وقال أيضا لا تقلد
والله يا أخواني مسائل أجهد المجتمع المسلم بها ليس إلا للبعد عن البحث الدقيق فيها عن طريق العلماء المتقدمين. حكم بغير منزل الله خروج على السلاطين الأحزبية هذه المذاهب المحدثة إجهاد عظيم جدا في المجتمع الإسلامي والسبب عدم السير على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة, فهم الأوائل. لو صرنا على ما صار عليه الأوائل الصراحة كل هذه المحدثات لم يأتي بها الأوائل. فعلى ما أحدثنا لو اكتفينا بما كان عليه بما جاء في الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين الحمد لله. يا أخوان إحنا ما ضللنا, طيب نظرنا إلى كتب الحمد لله, أدي كتب الخلاف العالي, أدي كتب المصنفات فيها زي الصحابة وكذا, طيب نسير عليه ونمشي عليه وبالتالي لن ننحل. وكيف تكفرون أنتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله وأتبعوا رسولي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
وقال أيضا لا تقلني ولا الأوزعية ولا الثورية وخذ من حيث أخذوا, ذكر في فتح المجيد. وقال أيضا رأيي
أحمد يقول لا تقلدني, والحنابلة يقولون يلزم تقليد أحمد ولا تخرج عن مذهبي وإلى آخره. فرق بين الحنابلة وأحمد والشافعية والشافعي والمالكية ومالك والحنفية وأبي حنيفة. يا ليت هذه المذاهب صرف على ما صار عليه العلماء والأئمة. نعم.
وقال أيضا رأيي ورأي الأوزعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء, وإنما الحجة في الآثار. ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم. وقال عمر بن عبد العزيز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمور سننا الأخذ بها تصديق بكتاب الله تعالى واستعمال لطاعته وقوة على دين الله, ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في من خالفها, ومن اتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. ذكره القاضي إياض في شفائه. وقال أبو عمر في جامع بيان العلم إنه كتب إلى الناس, أي عمر بن عبد العزيز, أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في كتاب الكافية الشافية والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان, نص من القرآن أو من سنة, وطبيب ذلك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع والحق ذو تبيان, علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن, والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني, والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن, والله ما قاله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. وقال عيسى بن عبد السلام ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مذهب إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا وهو مع ذلك يقلده فيه, ويترك من شهد له الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه, بل يتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده. وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس فإذا ذكر لأحدهم خلاف ما وطن نفسه عليه تعجب فيه غاية التعجب من غير استراح إلى دليل لما ألفه من تقليد إمامه حتى ظن أن الحق حصر في مذهبه, ولو تدبره لكان تعجبه من مذهب الإمام أولى من تعجبه من مذهب غيره. والبحث مع هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتضابر من غير فائدة تجنيها. وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره, بل يصر عليه مع علمه بضعفه وبعده. والأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال لعل إمامي وقف على دليل لم أهتدي إليه, ولا يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح. فسبحان الله ما أكثر ما أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكرته. وفقنا الله تعالى لاتباع الحق أينما كان وعلى لسان وعلى أي لسان ظهر, وأين هذا من مناظرة السلف ومشاورتهم في الأحكام ومصارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر دليل على لسان الخاص. وقد نقل عن الشافعي أنه قال ما نظرت أحدا إلا قلت اللهم اجري الحق على قلبه ولسانه, فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته. وقال العز أيضا لا أعتقد أن أحد من المجتهدين انفرض بالصواب في كل ما خلف فيه أكثر من خطأي بالنسبة إلى كل ما خالف من خالفه, والشرع ميزان يوزن به الرجال والأقوال والأعمال والمعارف والأحوال, فمن رجحه الشرع ميزان الشرع فهو الراجح, ومعظم الناس خاسرون وأقلهم رابحون. فمن أراد أن ينظر في خسره وربحه فليعرض نفسه على الكتاب والسنة, فإذا وافقهما فهو الرابح إن صدق ظنه في موافقتهما, وإن كذب ظنه فيا حسرة عليه. فإذا رأيت إنسانا يطير في الهواء أم يمشي على الماء أو يخبر عن المغيبات ثم يخالف الشرع بارتكاب المحرمات بغير سبب محلل ويترك الواجبات بغير سبب مجوز, فاعلم أنه شيطان نصبه إبليس فتنة للناس. فإن الدجال يحيي ويميت فتنة لأهل الضلال, وكذلك يأتي الخريبة فتبث كنوزها ويظهر للناس أن معه جنة ونار وناره جنة وجنته نار.
وهذا ما أجراه له على يدي الدجال اختبارا وابتلاء. قد يقول قائل بس هذه الأشياء أجراها الله عليه, ألا تكون هذه سببا في فتنة الناس؟ فعلام الله عز وجل يقدر هذا, وفي فتنة كثير من الناس, كثير من الناس قد يضل بسبب هذا. الجواب لن يضل إلا ضال، ولن ينحرف إلا منحرف، ولن يسقط في براثن الدجال إلا من كان قابلا للدجال، ولا تخف على مؤمن، فمهما كان الابتلاء فالله يحفظه. ألست تقرأ أيضا مع كل هذه العلامات على يد الدجال أن الله سبحانه وتعالى جعل مكتوبا على بين عينيه كافة أقرأ فيقرأها المؤمن ولا يقرأ أحد سواه؟ ألست ترى هذا؟ ولهذا مهما كانت الفتن فالله يحفظ أولياءه. نعم نعم. يعني مثل هذا قد يخفى. نعم.
وما ذكرته مختصر عما ذكره الفلاني في إيقاظي عن الإمام المتفق على دينه وعلمه الذي قال فيه الإمام ابن عرفة المالكي ولا ينعقد المسلمين إجماع بدون عز بن عبد السلام. وقال أيضا في قواعده قاعدة: لا يجوز رد الأحاديث إلى المذهب على وجه ينقض بهجتها ويذهب بظاهرها، فإن ذلك فساد لها وحط من منزلتها.
كيف يعني لا ينعقد المسلمين إجماع بدون عز الدين بن عبد السلام؟ يعني لو خالف الأمة فلا ينعقد مع العز بن عبد السلام أو غيره، مع أن العز بن عبد السلام أشعري وأعظم منه من أئمة السنة ما يكفي، وإن ثبت أشعريته قح يعني ينتسب إلى المذهب فلا يعتد أصلا بخلافه، أهل البدع لا يعتد بخلافه. لكن هل هو تجري فيه قاعدة ابن حجر النووي أو كذا أو السيوطي أو هو غيرهما؟ الله أعلم. لكن من ثبت أنه منتسب إلى طائفة فإنه مبتدع، وأهل البدع لا يعتد بخلافه. نعم.
يعني شيخنا يقال هو أشعري أم يقال؟
طبعا لو أشعري ما يعتد به، أي أشعري ينتسب مش وافق الأشاعرة فاحتاج بحث. نعم.
وقال أيضا
يعني قاعدة أهل البدع لا يعتد به لا في إجماع ولا في خلاف، أهل البدع لأنهم ليسوا عدولا وليس عند الإطلاق علماء يقلد العلماء حتى نعتد بخلافه. نعم.
وقال أيضا في قواعده قاعدة: لا يجوز رد الأحاديث إلى المذهب على وجه ينقض بهجتها ويذهب بظاهرها، فإن ذلك فساد لها وحط من منزلتها، لا أصلح الله المذاهب لفسادها ولا رفعها بخفض درجاتها، فكل كلام يؤخذ منه ويرد إلى ما صح عن محمد صلى الله عليه وسلم ذكره الفلاني في إيقاظه. قال سفيان: إنما الدين بالآثار. وقال سهل بن عبد الله التستري: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فهو عطب، ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم. وقال الشعبي: ما حدثك به هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش. وقال أيضا: الرأي منزلة ميتة فإذا اضطررت إليها أكلتها، ذكره الفلاني في إيقاظه. قال وكيع: إشعار البدن وتقليدها سنة. قال له رجل من أهل الرأي وروي عن النخعي أنه مثلة فغضب وقال: أقول لك أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وهو سنة، وتقول روي عن فلان، ما أحقك أن تسجن ثم لا تخرج حتى ترجع عن هذا. أخرجه الترمذي.
هذا وهو يقول ماذا؟ النخعي. هذا يقول عن النخعي ومع ذلك يقول لا تعارض السنة بهذا. نعم.
وقد جمع ابن دقيق العيد المسائل التي خالف فيها مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة رحمهم الله الحديث الصحيح انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم، وذكر في أوله أن نسبة هذه المسائل إلى أئمة المجتهدين حرام، وأنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم.
لا، هما يعزوها إليهم واقعا واقعا، قلنا الشافعي قال كذا وخلاف السنة، فيتعزى إليه من باب العلم. أما من باب الديانة عند الله فإن الله لا يحاسب على ذلك. لماذا؟ لأن كل منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فمذهبهم إن شاء الله عند الله ما صح به الحديث، لكن هذا من باب الإحالة والنسبة. نعم.
قال وأنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم. قال الفلاني في إيقاظه: هكذا نقله عنه تلميذه الأدفوي في تذكرة عيسى الثعالبي الجعفري الجزائري، وروي عن سليمان بن موسى قال: يجلس إلى العالم ثلاثة، رجل يأخذ كل ما سمع، ورجل لا يحفظ شيئا وهو جليس العالم، ورجل ينتقي وهو خيرهم. قال: وإذا كان علم الرجل حجازيا وخلقه عراقيا وطاعته شامية فإنه الرجل. وقال أيضا: يجلس إلى العالم ثلاثة، رجل يكتب كل ما سمع فذلك كحاطب لي. ثم ذكر مثله إلا أنه قال: إن إذا كان فقه الرجل حجازيا وأدبه عراقيا فقد كملا. انظر وأنت خبير بما يعني من كلامه.
وإلى هنا حسبك إن كنت تسمع وتعقل وما ذكرته لك شيء يسير من أقوال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة الأربعة وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم رضوان الله عليهم. وحاصل أقوال هؤلاء الكرام والأئمة العظام تفيدك علم اليقين وتجب عليك اتباع الكتاب والسنة ثم الأثر عند فقدهما، وقد سبقت الأدلة من الكتاب والسنة الموجبة اتباعهما دون غيرهما، ولم يبق معك شيء تتمسك به بعد سوى أن تقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، وهذا القول هو نهاية كل من يجادل بدون حجة. والحاصل أنه بالأدلة السالفة من الكتاب والسنة وأثر الصحابة وأقوال الأئمة ونحوهم تبين وظهر أن ما أنتم عليه خلاف كتاب ربكم وسنة نبيكم وأثر أصحاب رسول ربكم رضوان الله عليهم، وخلاف ما أمرتكم به أئمتكم رحمهم الله، وما انتسابكم إليهم إلا كانتساب أحبار أهل الكتاب إلى أنبيائهم، لأن أنبيائهم أمرهم أن يتبعوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حين ظهوره فكفروا به وخالفوه حين ظهر، ومخالفته صلى الله عليه وسلم تتضمن لمخالفة أنبيائه لأنهم هم الذين أمروهم أن يتبعوهم فخالفوهم حين ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستحوا يزعمون أنهم متبعون لهم كما تزعمون أنتم اتباع أئمتكم مع مخالفتكم لهم بمخالفة الكتاب والسنة الذين أمروكم أن تأخذوا بهما حين ظهورهما.
فزعمت يهود أنهم تبعوا لموسى، وزعمت النصارى أنهم تبعوا لعيسى، وإنما عيسى منهم براء وموسى منهم براء لأنهم اتبعوه، وزعمت الروافض أنهم أتبعوا آل البيت وآل البيت منهم براء، فلا والله لا ينتسبون إلى آل البيت بشعرة ولا قيد أنملة أبدا، بل هم أكذب الناس على آل البيت. ألا ترى كيف يكذبون على البيت وينسبون إليهم الباطل من كل وجه؟ هؤلاء نسبتهم الصحيحة عبد الله بن سبأ اليهود، هذه النسبة الصحيحة. نعم.
ثم أعلم أن القياس والرأي ليس شيئا،
هذا دين يهود جعل له عنوان الإسلام، دين يهود وضع عبد الله بن سبأ يهود الذي أظهر الإسلام نفاقا فأحدث هذه الطائفة بتلك الأفكار. نعم.
ثم أعلم أن القياس والرأي ليس شيئا يعتمد عليه في الدين، إنما هو شيء يرجع إليه في الحادثة التي لم يوجد لها النص من الكتاب والسنة والأثر، والدليل عليه ما أخرجه أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال له كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال أقضي بكتاب الله تعالى. قال فإن لم تجد في كتاب الله تعالى؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. قال هذا الذي تدين به ربك وتدندن حوله، وهو لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة، كما ذكر الشافعي وزفر والشعبي وآنفا، وكما ذكر هنا عن قصة معاذ عند فقد الحكم من الكتاب والسنة، ثم إذا وجد الدليل بطل العمل به، كما يبطل التيمم وجود الماء وزوال العذر المانع من استعماله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى إنك لا تسمع الموتى، وقال الشاعر لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ولعلك ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح للقياس وحمد الله حين ذكر له، كما هو الظاهر من صنيعكم، ولقد أبعدتم ظنا وعكستم الموضوع. نهاية ما فيه أن فيه مشروعية القياس والاجتهاد عند فقد الحكم في الأصلين، فحديث معاذ وإن كان ضعيفا ولكنكم قد ولعتم به وجعلتموه أصلا عظيما لما أنتم عليه، وهو حجة عليكم فاستدلالي به على حسب زعمكم وعلى فرض صحته.
طيب نقف عند قول السلفي، ما الدليل على تقليد ذوي الأربعة المذاهب دون غيرهم من أهل العلم؟